والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله في غنى النفس إنه استقامتها على المرغوب، وسلامتها من المسخوط، وبراءتها من المرايا. يعيد به استقامتها على الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وتجنبها لمناهيه التي يسخطها ويبغضها، وأن تكون هذه الاستقامة على الفعل والترك تعظيما لله وأمره، وإيمانا به، واحتسابا لثوابه، وخشية من عقابه، لا طلبا لتعظيم المخلوقين له ومدحهم، وهربا من ذمهم وازدرائهم، وطلبا للجاه والمنزلة عندهم. فإن هذا دليل على غاية الفقر من الله والبعد منه، وأنه أفقر شيء إلى المخلوق. فسلامة النفس من ذلك واتصافها بضده دليل غناها، لأنها إذا أذعنت منقادة لأمر الله طوعا واختيارا ومحبة وإيمانا واحتسابا، بحيث تصير لذتها وراحتها ونعيمها وسرورها في القيام بعبوديته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين فوق المحبة، فجعل النساء والطيب مما يحبه، وأخبر أن قرة العين التي يطمئن القلب بالوصول إليها وتحضره لذته وفرحه وسروره وبهجته، إنما هو في الصلاة التي هي صلة بالله وحضور بين يديه ومناجاة له واقتراب منه. فكيف لا تكون قرة العين، وكيف تقر عين المحب بسواها؟ فإذا حصل للنفس هذا الحظ الجليل، فأي فقر تخشى معه، وأي غنى فاتها حتى تلتفت إليه؟ ولا يحصل لها هذا حتى ينقلب طبعها ويصير مجانسا لطبيعة القلب، فتصير بذلك مطمئنة بعد أن كانت لوامة، وإنما تصير مطمئنة بعد تبدل صفاتها وانقلاب طبعها، استغناء القلب بما وصل إليه من نور الحق جل جلاله، فجرى أثر ذلك النور في سمعه وبصره وشعره وبشره وعظمه ولحمه وسائر مفاصله، وأحاط بجهاته من فوقه وتحته ويمينه ويساره وخلفه وأمامه، وصارت ذاته نورا، فصار عمله نورا، وقوله نورا، ومدخله نورا، ومخرجه نورا، وكان في مبعثه ممن أتم له نوره فقطع به الجسر. فيكم
هذا الكلام نحن يعني فصلناه أو شرحناه المرة السابقة، ولكن الآن نقول: قوله في غنى النفس، يعني قول الهروي في غنى النفس أنه استقامتها على المرغوب، وسلامتها من المسخوط، وبراءتها من المرايا. وهذا كلام عظيم جدا مقبول من كل من جاء به، هذا كلام عظيم جدا. هو يقول استقامته على المرغوب يعني تنفيذ الأوامر، وسلامتها من المسخوط يعني ترك المحظورات، وبراءتها من المرايا يعني التزود بالإخلاص. فهو يريد ثلاث أشياء هنا: تنفيذ الأمر، أو يريد الطاعة في المعروف، ويريد ترك المحرمات، ويريد الإخلاص التام. لأن الإخلاص هو النافي للرياء، فقال: وبراءتها من المرايا. المرايا من الرياء، المرايا يعني الرياء، والبراءة من الرياء لا تكون إلا بدواء الإخلاص. فالرياء مرض والإخلاص دواء، الرياء مرض والإخلاص دواءه. فهنا الشيخ الهروي قال كلام طيب، وهذا مقام العابدين، مقام عظيم، إن احنا ننفذ المطلوب ونترك المحظور ونخلص لله عز وجل، مقام عبودية عظيم جدا، ويا ليتنا نصل إليه ونكون فيه. شيخ ابن القيم سيقول كلاما يطور هذا ويزيد عليه. يعني ما قال الهروي هنا أن الإنسان ينفذ المرغوب ويبتعد عن المحرم ويسلم من الخلاص ويحب ذلك حبا شديدا، ما قال هذا. إنما ابن القيم قال إن لابد أن يصحب هذه الثلاثة محبة لما تفعله. يعني تنفذ الصلاة وأنت تحب الصلاة، وتأتي بالزكاة وأنت تحب ذلك، وهذا قليل من الناس. يعني قليل من الناس يؤدي الزكاة هو يؤديها، لكنه يود في داخلة نفسه لو لم تفرض عليه، فهو لم يبخل به وأعطاها، لكن هل هو محب جدا ومشتاق لخروجها من ماله؟ هذه نقطة. الصوم، هل الإنسان مشتاق للصوم للغرض الديني لا الدنيوي، أم أن الإنسان لا يحب أن يمنع من شهوة؟ فبعض الناس يحب الصوم يقول القوام والإنسان يكون نحيفا لكن هل فعلا الإنسان يشتاق إلى الصوم حبا في هذه العبادة ذاتها؟ ما قليل من الناس هكذا. لم يذكر الهروي مسألة حب الأمر وبغض المحرم، لأن كثير من الناس يبتعد عن الزنا بغضا للزنا أم خوفا من الرب؟ خوفا من الرب، فلو لم يحرم الزنا لسرعوا إليه. ويبتعد عن السرقة كرها في السرقة أم خوفا من الرب أو خوفا من القانون الشرعي أن يقطع يده؟ وهل يتمنى لو أبيحت له السرقة ليسرق؟ وكثير من الناس يقول لك زملاء يأخذون الرشاوة وما كلهم ما شاء الله الآن، وأنا لأني لا أخذ رشوة حالي كما ترى. هل هذا كاره الرشوة؟ ها، هو مصيب ما في إشكال جزاه الله خير، لكن هل هو كاره الرشوة؟ هو محب للرشوة وممتنع عنها إلا بسبب الخوف. ابن القيم يقول هذا شيء مندوح، لكن الأعظم والأفضل منه أنه يكره الرشوة، ويكون كالزهري الذي قال لو لم يحرم الله الكذب ما كذبت. فهو يكره ما يبغضه الله، يبغض ما يبغضه، هذه مرحلة الحب لله. يحب الأوامر. الآن كثير منا يزعم الحب للأوامر وهو لا يحب، يعني ما في إنسان عنده الشوق للصلاة مثلا، ما قلق من نومه وبغض النظر باقي ساعة الفجر، اشتقت للفجر يا رب. هل هذا موجود؟ لسه ساعة الحمد لله أنام شوي، صح ولا لا؟ ودي لو تأخر الفجر حين يسمع أذان الفجر هو يقوم، لكن ودي لو كان الأذان تأخر ساعتين، صح يا أخوانا؟ فابن القيم يريد منك الوصول إلى الاشتياق إلى الطاعة، إلى محبة الطاعة وكره المعصية، والاشتياق إلى ممارسة الطاعة والحرص على الإخلاص لله تبارك وتعالى. فما قال الهروي هذا؟ الهروي ما ذكر هذا في الدرجة التي يذكرها الآن، ما ذكرها، لكن ابن القيم ذكرها. فقال يريد استقامته على الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه، يعني فعل الأمر وترك المحظور، وتجنبها لمناهيه التي يسخطها ويبغضها. هنا أمر مهم، كل الذي أمر به الله يحب، فأنت تجزم أن الله يحب الصلاة ويحب بر الوالدين ويحب صلة الأرحام ويحب الصدق، وأن الله يبغض الكذب ويبغض السرقة ويبغض الزنا ويبغض الكذب ويبغض الغيبة. كل ما نهى عنه فهو إيه؟ يبغضه، وكل ما أمر به فهو. يجب أن تصل أنت إلى هذه، لأنك طالما أن تحب الله فيجب أن تحب ما يحب وأن تبغض ما يبغض. لكن لو بحثنا في أنفسنا سنجد أنفسنا لا نحب كل ما يحبه الله ولا نبغض كل ما يبغضه الله. فبعض الناس يقول لو لم يكن الأمر حرام، يحدث هذا، يحدث لو لم يكن هذا حرام إلا فعلت كذا. وحين تضيق بالناس تقول لو لم يكن حرام لقتلتكم. من ضبط ابن القيم يريد توصيلك إلى مرحلة أن يستقر حب ما يحبه الله في قلبك وبغض ما يبغض الله في قلبك. قال وأن تكون هذه الاستقامة على الفعل والترك تعظيما لله وأمره. لم يذكرها الهرم، لم يذكرها الهرم، ولكن لمح إليها بترك المراياه، لأن لو عظمت أمر الله فلن تفعل إلا له، فستكسب الإخلاص وتترك الرياء. قال وإيمانا به واحتسابا لثوابه وخشية من عقابه، لا طلبا لتعظيم المخلوقين، لو يسمى إيش؟ الرياء أو المرايا، ومدحهم. فلا ينبغي أن تحرص على أن يمدحك الله لسمتك الإسلامي أو لسلوكك الشرعي. يقولون ما شاء الله مواظب على الصلاة، ما بيترك الصلاة أبدا، هذا تعظيم مخلوقين لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه، ولكن بالقدر السني لا بالدرجة الصوفية. الدرجة الصوفية تبالغ في الشيء فتصل إلى نفية، لأن الشيء إذا زاد عن حده. فهو يقول لك يجب الإخلاص لله عز وجل، وترك تعظيم المخلوقين، ولن تصل إلى هذا إلا بالوصول إلى إبغاض المخلوقين لك. فلكي تتأكد أنك مخلص لله وأنك لا تسعى للخلق، أغضب الخلق فاشرب الخمر لكي يذموك، وامشي عاريا لكي يسبوك. فإن سبوك وذموك إذن أنت الآن لا يطلع على قلبك إلى الرب. ولذا كثير منهم يشجع على المعاصي وما يدري أن تشجيع المعاصي قد وقع فيما يبغضه الله تبارك وتعالى، وإنه سنقلب الحال إلى ضد، فصاروا يمشون عراه وصاروا يبالغون في هذا فيعاشرون الحمير أمام الناس، ويعاشر بعضهم بعضا، ويعاشرون الغلمان، ويختلط الرجال بالنساء، ويزني الرجال في النساء. كل هذا لأنه لا يريد مدح الخلق، بل يريد مذمة الخلق، لأن عنده مذمة الخلق تساوي مدح الخالق، وهذا غير صحيح. فإن الأنبياء كانوا يحصرون على محبة الله ومحبة الخلق. ولذا كلمة غادرة باطلة، ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين إيش؟ إشهاد. ليش خراب؟ لماذا يكون بينه وبين الله عامر وبينه وبين الناس كله خراب؟ لماذا يخرب ما بينه وبين الناس؟ وهل كان وأعمر العلاقات كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وربه جل وعلا، هل كان بينه وبين العالمين خراب؟ يعني هل الصحابة كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خراب؟ لو قال بيني وبين الظالمين خراب ماشي، لو قال بيني وبين الفاسقين خراب ماشي، لو قال بيني وبين الكافرين خراب ماشي، لكن بيني وبين العالمين خراب؟ يعني تريد أن يكرهك شيخك وأن تكره أنت شيخك وأن تكره صديقك وأخاك في الله؟ فهذا الكلام باطل، وهو عبارة ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. مصيبة هذا القول، مصيبة جدا. هذا لسان حال من؟ الصوفي. فالصوفي لكي يصل يريد أن يحصل على كره المخلوقين، لأن في زعمه أن الحصول على كره المخلوقين هو الحصول على محبة رب العالمين. لكنك الآن ترى أن من يكرهه الله يكرهه الناس، فالناس لا تحب الزين صح؟ الله يحبه والناس لا يخافونه ويكرهونه ويبعدونه. والله لا يحب السارق والناس تحب السارق. الله لا يحب قطع الطريق، هل تحب قطع الطريق؟ هل تحب الفاحش البذيء؟ لا. يبقى إذن مسألة أني أحصل على حب الله من دون لأنه واجعل لي لسان صدق في إيش؟ في الآخرين، في الآخرين. نعم. إيش هو؟ معناه عمار شديد بها، والصحابة كانوا يحبوا. ولو قالوا بين بين العالمين خراب، إلغي بقى، إلغي إيش؟ المسلمون المؤمنون أو المؤمن المؤمن كالجسد الواحد يشد بعضه بعض وكالبنيان، وإلغي رحماء بينهم، وإلغي أزلة على المؤمنين صح ولا لا؟ إلغي كل هذا، لأن هذا يسوي العمار. إذا حب إنسان الآخر فليخبره وأحبه ويوضع له القبول في الأرض. إلغي هذا الحديث أيضا صح ولا لا؟ إذن البحث عن تعظيم الله، ولكن عليك أن تقدم الله على المخلوقين، وأن يكون حب المخلوقين تابعا لحب الله لك فلا بأس به. أما إذا لم يجد حب المخلوقين وقد أخلصت لله فلا تبالي، لكن تجتلب كرههم؟ تجتلب. هل تبحث عن أن يكرهوك؟ هل تفعل كما يفعل الصوفية؟ الإنسان يمشي عادي يقول لكي زمني الناس، فإنه إذا زمني الناس صرت مخلصا لله وحده، وأشرب الخمر أمام الناس، يتعمد يشربها أمام الناس ولا يشربها بينه وبين نفسه، بينه وبين نفسه حرام، خمر حرام أمام الناس يشربها لكي يزمون. إذن هذا مسوغ لفعل كل الشرور والمعاصي. واضح إخواننا؟ طيب. قال لا طلبا لتعظيم المخلوقين ومدحهم وهربا من ذمهم وازدرائهم. هذه مهمة جدا، هربا من ذمهم وازدرائهم. يعني لا تفعل لكي تهرب من ذمهم، لكن لا تجتلب ذمهم. وطلبا للجاه والمنزلة عندهم. فبعض الناس يريد الحصول على الشهادة العلمية ليوقر الشيخ فلان، الدكتور فلان، العالم فلان، يريد هذا، ونعوذ بالله. لكن نطلب العلم الشرعي لطاعة الله عز وجل ولتبليغ شرع الله إلى الناس، فإن هذا دليل على غاية الفقر من الله. إذن الرياء يساوي الفقر، لماذا؟ لأن الرياء هو افتقار الإنسان إلى إعجاب المخلوقين. الرياء ما هو إلا هذا، هو الذي يرائي يريد ما يريد ماذا، فهو فقير إلى إعجابه. يجب أن تكون فقيرا إلى رضاه، ليس فقيرا إلى إعجابهم ومدحهم ورضاه. إذن الرياء يساوي الفقر، وهنا الكلام على باب الغنى، الكلام على باب الغنى. يبقى يكتب كده الرياء يساوي الفقر، لأنه فيه حاجة إلى حب المخلوقين وتعظيم المخلوقين. قال وهذا دليل على غاية الفقر من الله، فلما يكون الإنسان في غاية الفقر قد يصل إلى الشرك، لأن الرياء نوع من الشرك. قال على غاية الفقر من الله والبعد منه، وأنه أفقر شيء إلى المخلوق، فماذا تريد بالعلم؟ أريد مدح الناس. إذن أنت فقير إليه، إذن أنت فقير إليه. فسلامة النفس من ذلك، ما معنى ذلك يا أبا نذير؟ سلامة النفس من ذلك، خلينا في واحدة اللي هي الأساس، المرايا الافتقار للمخلوق هي اللي هي الرياء. فسلامة النفس من ذلك اللي هي الرياء، اللي هي الافتقار للمخلوقين، واتصافها بضده يعني الغنى اللي هو الإخلاص. يبقى الرياء يساوي الفقر، والإخلاص يساوي الغنى. والإخلاص هو الإخلاص، لا عزة إلا بالإخلاص. العزة نتيجة، لأن العزة منه، والإخلاص منا، فعل منا، لكن العزة ليست مننا، منه هو، لأن هو يعز من يشاء جل وعلا. والإخلاص رزق، والعزة فضل. طيب يبقى زي ما كما كتبنا الرياء يساوي الفقر، اكتب ويش الإخلاص يساوي الغنى. قال واتصافها بضده يعني بالإخلاص دليل غناها يعني عن الخلق، لأنها إذا أذعنت يعني انقادت يعني خشعت يعني أطاعت، منقادة لأمر الله طوعا واختيارا ومحبة وإيمانا واحتسابا. الطاعة والاختيار ممكن نحققها، أما المحبة والإيمان والاحتساب فنسأل الله أن يرزقنا إياه. والمقصود أن محبة الأمر، لأنه من المحبوب اللي هو الآمر. كره النهي، لأنه من المحبوب اللي هو الله جل وعلا. فهنا يقصد كلمة محبة لك أن تفسرها محبة لله، والأولى أن تفسرها بسبب السياق محبة لأوامره، لأوامره وإيمانا به سبحانه واحتسابا. كلمة احتساب دائما كل ما تسمعها سوي الإخلاص على طول، لأن الاحتساب حسبك الله يعني الله كافيك وحده يساوي الإخلاص، لأنه لا يبحث إلا عن الله. قال بحيث تصير، هذا بقى هذا العيب في المرض، يأتي مرضنا الآن تشخيص، بحيث تصير لذتها وراحتها ونعيمها وسرورها في القيام بعبوديته. هل هذا موجود يا شباب عندنا؟ التلذذ بالطاعة، التلذذ بها، الراحة أرحنا بها يا بلال. الإنسان يتمنى الصلاة، وغير كده هو يقوم يصلي، ولا يقوم يصلي ليزيد الثواب والأجر، يقوم يصلي يستريح. كل ما يشعر يقوم هو الناس تقول، تكاد لسان الحال يقول أرحنا منها، لسان الحال يكاد يقول أرحنا منها وليس أرحنا بها. إذن نحتاج إلى إيش؟ تدريب، تدريب، تجل تدريب، لأن المهارات تأتي بالاكتساب وتدريب. فقال محبة وإيمانا واحتسابا بحيث تصير لذتها، لازم تتلذذ بالطاعة، تتلذذ بالجهاد. الناس تتلذذ وهي تطوف بالصفا والمروة؟ لا. تتلذذ وهي تنطلق في الزحام لرمي الجمرات؟ لا، لازم تتلذذ. فإذا كيف تتلذذ؟ لن تتلذذ في بدنك أبدا، وإنما ستكون اللذة في القلب، ولذة القلب في قاعدة التلازم سيتحول اللذة إذا تشربها القلب إلى لذة فين؟ في البدن. لكن الأول لابد أن يتشربها القلب، بدل ما يشرب العجل يشرب اللذة. قال وراحتها ونعيمها وسرورها في القيام بعبوديتها، يعني هل الناس تستريح وتنعم وتسر بإخراج المال لصدقة لوجه الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أرحنا بالصلاة. وهناك حديث حسن، كان إذا حزبه أمر صلى، كان إذا حزبه أمر. ما معنى حزبه؟ اشتد أهمه أمر، كان إذا حزبه أمر صلى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده علاج عظيم وهو إيش؟ الصلاة. بالله عليك الصلاة أنا علاج لنا. وقال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وإحنا كمان هذه سهلة. لماذا؟ لأنها من المزين، لأنها من النازع. النازع احنا قلنا نازعان صح، عندك نازع ايش؟ الشر. نازع الشر فيه النساء والطيب طبعا. وجعلت هنا هذا المهم قرة عيني في الصلاة. فبالله عليك اسأل نفسك دايما، هل صارت قرة عيني في الصلاة؟ يعني هل إذا دخلت صلاة تتمنى ألا تخرج منها؟ هل إذا سجدت تمنيت لو أنك لم تقم من السجود؟ هذه المسألة غير موجودة. هل نيأس أم نجاهد ونتدرب؟ نجاهد. وقرة العين فوق المحبة، يعني ليس فقط أنك تحب الصلاة أكثر من المحبة، أكثر من ليس فقط تحب الطاعة بل أكثر تستريح فيها. لأن ممكن إنسان يحب شيء ويتعب فيه، كما يحب الجماعة وهو يتعب فيه، تمام؟ كما يحب مثلا لعب الكرة وهو يتعب فيه، فممكن يحب. لكن قرة العين أعلى من المحبة، سرور النفس. قرة العين يعني سرور النفس الدائم، ما يسمونه راحة البال، سرور النفس الدائم. قال فجعل النساء والطيب مما يحبه، وأخبر أن قرة العين التي يطمئن القلب بالوصول إليها وتحضره لذته وفرحه وسروره وبهجته إنما هو في الصلاة. يبقى حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، ولم يقل حبب إلي الصلاة، بل قال جعلت قرة عيني الصلاة. نحن نتمنى تحبب إلينا، هو زاد على المحبة. يعني ليس فقط يحب الصلاة، بل صلاة الصلاة هي راحته، هي سرور النبي صلى الله عليه وسلم، هي بهجته صلوات الله وسلامه عليه. لم نصل إلى الدرجة الأولى حتى نصل إلى الدرجة الثانية. الأولى محبتها، الثانية التنعم بها والتلذذ بها، فلم نصل إلى هذا. لسنا نيأس، لأنه لا يأس من روح الله، وإنما علينا أن نتدرب ونجاهد. نعم. قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال لأن الصلاة صلة بالله، وهذا أيضا غائب عنا. يعني الإنسان لكي يستمتع، لكي يبدأ محبة الصلاة وبدأ الاستمتاع بها، أنه هو واقف يتخيل أنه واقف أمام الله سبحانه عز وجل، ويتخيل ويحكم هذا الخيال بحيث ما يرتكب أي مخالفة. فمجرد سهوة بسيطة يقول أين حب لله؟ كيف أسهو أنا في حضرته؟ كيف أسهو أنا في حضرته؟ كيف لا أضبط السجود وأنا في حضرته؟ قال وحضور بين يديه ومناجاة له واقتراب منه. وهذه المناجاة السعيدة، وإلا فالنجوى المخالفة هي تؤدي الحزن، ولا يكون حزن إلا من الشيطان. لا حزن في الدنيا إلا من الشيطان باستثناء أمرين. يبقى إذن كل حزن في الدنيا هو من الشيطان إلا في أمرين. فوات طاعة، لازم تحزن على فوات أي طاعة لابد. الشيء الثاني الفراق، فراق الموت، ولكن لابد أن يكون مؤقتا، لقوله صلى الله عليه وسلم وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. الأول واجب والثاني مسموح به وليس واجبا. الأول واجب والثاني مسموح به، يعني مباح. فالحزن على فراق الميت مباح أم واجب؟ مباح. والحزن على فوات الطاعات واجب. الحزن على فوات الطاعات واجب، لأنه تمني الإحسان، وتمني الإحسان واجب. وجهاد، والذين جهادوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى لا حزن بالنسبة للمؤمن إلا في أمرين، أمر واجب وأمر مباح. مباح، لأن الحزن على الميت ليس مستحب بل هو مباح. وثبت أن كثير من الصحابة لم يكونوا يحزنوا. ابن عباس ماتت بنته وكانت أسيرة لديه، يحبها جدا جدا، ونزل جهزها وكفنها ودفنها وأكمل السفر. وقال وديعة كانت عندنا واستردها ربها وانصرف. كل ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال هكذا كل ذلك في كتاب. أحد الخلفاء الطيبين يعني مات ولده فحزن فجاءه الشاعر وقال له: ومما هون علي الحزن أنني أجاوره في قبره اليوم أو غدا. فقال: تعزيت تعزيت. ولذا خذ بالك أن كبار السن أمثالي حزنهم على الموتى قليل، كبار السن لا يحزن على الموتى مثلما يحزن باقي الناس، لأن بالنسبة لكبار السن هي فركة كعب. تقول له إيش معنى فركة كعب؟ أنا قلت الرسلان لما ماتت أمه كان حزين جدا، ورسلت له مقالة كده طويلة اسمها فركة كعب. المقالة كنت عامل لها عنوان اسمها فركة كعب، يعني يا رسلان قريب هتحصل. فكبار السن لا يحزنون، اللي بيحزن منهم بيكون تعلق بالدنيا مثلا بحفيد أو بولد تعلقا شديدا، وهذا غلط، هذا غلط. وإنما الإنسان قريب سيجاور من مات. المهم الحزن على الميت مباح، هو واجب مستحب؟ ليس مستحب. فإن قال مستحب لأن اتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قال: وإن لفرقك إبراهيم لمحزونون، وبكى على حمزة حتى نشع من البكاء وحزن على خديجة. نقول هذه مشاعر بشرية ليس فيها وجوب الاتباع، صح؟ ليس فيها وجوب الاتباع. وحدث أن مات كثيرون ولم يحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذه الطريقة. إيه الحزن من من؟ عموم الحزن إلا موضعين ذكرناهما. وإذا من نعيم الله في الجنة الحمد لله الذي ذكر الله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. في سورة فاطر: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. طيب قال: فإذا حبب إليه وجعلت قرة عينه. ونحن لم نصل إلى المرتبتين، لا أتكلم عن النساء والطيب وإنما أتكلم عن العبادات. فهو بالنسبة لمتاع الدنيا وصل فيه إلى المحبة، وأما بالنسبة لطاعة الله وصل فيه إلى قرة العين. لم نصل نحن إلى المحبة التي لم يردها النبي صلى الله عليه وسلم، بل فضلا عن ذلك يجب الوصول إلى قرة العين، تكون لذة في الطاعة، نعيم في الطاعة، بهجة في الطاعة، سرور بالطاعة. قال إذن المناجاة، النجوى من التي فيها حزن، إنما النجوى من الشيطان ليحزن، فكل نجوى مصحوبة بحزن فهي من، وأما كل نجوى ليست مصحوبة بحزن فليست من الشيطان. قال: طب افرض الشيطان بيكلمك عن امرأة جميلة وانت ما شاء الله تقدر توصل لها وسهل جدا توصل لها وانت مبسوط، هو يريد منك الحزن لأنك لا تستطيع الوصول بسهولة، أو لأنك حين تصل إليها قد وقعت في الكبيرة التي يجب أن تحزن بعدها حزنا شديدا جدا. فكل نجوى من الشيطان هي مآلها إيش؟ وهو لما زين لآدم وحواء أدى إلى الحزن. هل حزن آدم عليه السلام؟ ما دليلك أنه حزن؟ أنه تاب، والتوبة من ركنها الندم، والندم هو شدة الحزن على ما حدث. فإذا النجوى دائما من الشيطان تؤدي إلى موافق. قال: فإذا وقال فكيف لا تكون قرة العين التي هي الصلاة، وكيف تقر عين المحب بسواها، يعني بسوى الطاعات، سوى الطاعة. فالمحب يستريح جدا ويسعد بالطاعة. فإذا حصل للنفس هذا الحظ الجليل، هنا الجيب معنى العظيم، هذا الحظ الجليل، وكلمة الجليل ليس من أسماء إلا بل صفات، فأي فقر تخشى معه؟ يعني إذا وصلت أن قرة عينك في طاعة الله، إذن أي فقر لا تحتاج إلى الناس نهائيا. تنظر إلى سلوك الحسن البصري وغيره تجدهم كانوا أغنياء جدا رغم لم يكن معهم شيء، كانوا مستغنين عن الناس تماما، مستغنين عن الناس. وأي غنى فاتها حتى تلتفت إليه، الغنى الذي نلتفت إليه هو الغنى بالله فقط، ولا يحصل لها هذا حتى ينقلب طبعها، يعني يتغير طبعها، يعني ايش يتغير؟ الى التدريب على جلب السرور والبهجة بطاعة الله. ويصير مجانسا لطبيعة القلب. إذن القلب أولا لابد أن يحب هذا، ثم تصير النفس محبة لهذا. تذكرون كلام اللي أنا كنت أخذته من مجمل كلام ابن القيم، أن دائما هناك صراع بين القلب والنفس، وأن القلب مفطور على حب الله ويميل إلى الله تبارك وتعالى، وهذا الذي تقواها الهمة فجرة وتقواها تقوى في القلب، والقلب مفطور منقلب مائل إلى الله سبحانه وتعالى، والنفس مائلة للشهوات، فداعي الشهوات ونازع الفجور موجود في النفس، وداعي الخيرات ونازع الإيمان موجود في القلب، فيحصل صراع بين القلب والنفس. فإما أن ينتصر القلب فيجر النفس فتصير لوامة، ولا بد للوامة أن تصل درجة المطمئنة، لا حق قطعا، لأن اللوم أول الطريق والاطمئنان آخره، الاطمئنان آخره. فإما أن ينتصر القلب فيأطر النفس فتصير لوامة ثم تصير مطمئنة، أو تنتصر النفس والعياذ بالله فتقلب القلب فيصير كالكوز مجخيا تسيطر عليه النفس تستسلم للفجور والشهوة. فهنا لابد أن ينقلب طبع النفس فتصير تابعة للقلب، يعني تصير إيش؟ طيب الأصل في النفس أنها تحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوم والأنعام والحرث. المطلوب للنفس إذا انتصر عليها القلب أن تصير تحب الطاعة والصلاة والصيام والزكاة وتنفيذ الأوامر وتصديق الأخبار ومحبة الله تبارك وتعالى، هذا هو المطلوب، بحيث لا إذا سمعت الغناء تشمئز، تشمئز خلاص النفس تشمئز من هذه الأمور. والشهوات خذ بالك أن الشهوات في الحلال هي من الطاعات وليس من المعاصي، فيزين له حب الشهوات من النساء في الحلال والبنين من الحلال والقناطير المقنطرة ليتصدق وينفق كعثمان. فإذا تحولت هذه الأشياء المزدانة إلى الحلال انتصر القلب من النفس، فلم يعد يريد متعة، لا يرى متعة إلا مع زوجته، لا يرى أي متعة، ما ينظر إلى أي متعة إلا مع زوجته، ولا ينظر إلى أي مال إلا إن أتاه من الحلال، وينظر إلى المال الحرام ويشمئز منه، يشمئز من المال الحرام ويحب المال الحلال ويشعر كأن له طعم ورائحة المال الحلال. فإذا النفس هنا قد صارت تابعة للقلب، هنا صارت نفسا مطمئنة، مطمئنة. فإذا ارتكبت معصية لامت نفسها ترجع مرة أخرى لوام، والنفس تظل بين هذين المقامين، اللوم والاطمئنان، اللوم والاطمئنان، نسأل الله أن ينتهي الحال بها إلى الاطمئنان. قال الاستغناء القلب لأنه صار التابعة للقلب بما وصل إليه من نور الحق جل جلاله. نور دايما، كلمة نور إذا أتت مع الرب معناها الهداية، ليس من أسماء الله النور ولا من صفات الله النور، ليس من أسماء الله النور ولا من صفاته بل من خلقه. يبقى نور الله يعني كعبد الله، كأرض الله، كسماء الله، واضح؟ فالنور معنى الهداية، النور مخلوق فلا يمكن أن يكون صفة للرب جل وعلا. يبقى نور الحق، الحق اسم من أسماء الله، اسم صحيح من أسماء الله تبارك وتعالى، الحق من أسماء الله. يبقى بما وصل من نور الحق، ترجم كلمة نور بالأرقام، ترجم كلمة واحدة، أيوة كده، هدى، هدى على طول، هدى. نور الحق جل جلاله، جل جلاله عايد على النور، عايد على الحق، والحق هو الله. يوجد حق مخلوق؟ نعم. كالصلاة، كالعبادة، كل العبادة حق الله. نعم. فجرى أثر ذلك النور، يعني أثر تلك، في سمعه وبصره وشعره وبشره، بشر يعني جلده، البشر والجلد، وعظمه ولحمه وسائر مفاصله. هذا أمر إحنا قد لا نتصوره، إن لما النور الهداية يأتي تشعر أنت براحة حتى في عينك وسمعك وبصرك وجلدك وشعرك. طب كيف ما الدليل؟ يعني كيف أشعر إن عيني صار فيها نور، وكيف أشعر إن شعري صار فيه نور، وكيف أشعر إن جلدي صار فيه نور، كيف أشعر؟ كيف؟ هذا فعل. لا خد بالك الفعل هذا مطلوب أن أغض بصري، لكن هناك غض بصر ما يحب ذلك فأمتنع عنه خوفا من الله تبارك وتعالى، لكن صار النظر إلى ما لا يحل مكروه عندي، مكروه عندي ولا يسيرني ولا، صار سمعي لا يحب إلا أن يسمع كلام الله وكلام الرسول كلام العلم الشرعي، إذا سمع غناء أو موسيقى يشمئز كأنه يسمع ضوضاء مؤلمة جدا، إذا بشري لمس ما لا يحل لي أشعر بضيق وكأن جرب حصل، يعني كأن أي امرأة لا تحل لي صارت جربا، ويستمتع جلدي بلمس ما يحل لي. تمام كده، هذه درجة ممكن نصل إليها بسهولة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، النور ليس من صفاتي. نعم، نور يعني هادي مخلوق، مخلوق على طول. ما هو نور السماوات يعني هادي من في السماوات الأرض بالإجماع. ما معنى الله نور السماوات والأرض؟ يعني منورهم، يعني هادي هادي من فيهم، صح ولا لا؟ باعث النور من الشمس والقمر والنجوم والكواكب، وباعث الهدى الذي يهدي قلوب العباد فيهما. أما النور مخلوق على طول، وربنا حجابه النور، والحجاب مخلوق طبعا، لو الحجاب غير مخلوق يبقى فيه إلهين، مفهوم؟ فكل نور مخلوق، يبقى أنت نور السماوات، يعني أنت إيش؟ هادي من السماوات، أنت خالق السماوات، هي نفس الكلام. طيب، قال فالمتعة تكون، المتعة في كل جسمك بالطاعة، تكون متعة في كل جسمك بالطاعة. قال وهذا برضو خطر، الصوفية بيعتقد هذا فيبتدي يقول لك أنظر، لأن أنا عيني لا ترى إلا الله فأنظر المحرمات، وأسمع الموسيقى ما يموزني صارت مع الله فلا تتأثر. نقول لا، لابد أيضا نبتعد عن مواطن الحرمات، ولو صار النور في البشر والعيل والسمع والجلد وكل شيء، لابد في النهاية الامتناع، لأنه إذا كان هناك من سيكون بشره نورا وبصره نورا وعينه فيها نور سوف رسول الله، هل سلم على امرأة أجنبية؟ هل لم يسلم لأنه خاف على نفس الفتنة؟ هو إن شاء الله لا يفتن صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله لا يفتن، ولكن هو امتنع عن هذا. إذن مهما وصلت إلى درجة القرة العين لابد أن تظل إيش؟ ممتنعا. فما تجيش تقول لي لا، ما أنا الآن دلوقتي والله يا شيخ ما أطيق سماع الموسيقى، إذن أسمع ما أنا لن أتأثر. لا، أيضا لا تسمع. فإن ابن عمر من الأفاضل كان يضع أذنيه إذا سمع زمارة الراعي، مفهوم؟ إذن يا إخوانا حتى لو وصلت لدرجة الاستمتاع اللي هي قرة العين، فإنه لا ينبغي لك أن تقع في أي محرم بحجة أنك لم تعد تتلذذ بأي حرام. غلط هذا، هذا فعل من؟ قال فجرى أثر ذلك النور في سمعه وبصره وشعره وبشره وعظمه ولحمه وسائر مفاصله، مبالغة ابن القيم لكن ما في بأس، وأحاط بجهاته من فوقه وتحته ويمينه ويساره وخلفه وأمامه أو خلفه وأمامه، وصارت ذاته نورا. هذه مشكلة، هذه كلمة مشكلة، يعني إيه ذاته نورا؟ ما هذا يبرر الصوفية أنهم يقولوا عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه مخلوق من إيه؟ فصار عمله نورا، يعني عمله هدى، عمله مبني على الهدى على السنة. وقوله نورا يعني قوله يهدي إلى الحق ويخرج من الحق. ومدخله نورا لأنه لا يدخل مكانا إلا إذا كان حلالا أو مستحبا أو واجبا كدخول المساجد. ومخرجه نورا، وكان في مبعثه ممن أتم أو ممن أتم له نوره، وربنا أتمم لنا نورنا. فقطع به الجسر، قطع به الجسر. هذا خذ بالك، إحنا أمس لما تفريق كلام في الشفاعة وما الشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع في شخص في عمل واحد مرتين، لا يشفع لشخص في عمل واحد ودرجة واحدة مرتين. ما انا عارف يعني اذا شفع لعمه ابي طالب في ان يكون اهون اهل النار عذابا، هل سيشفع له مره اخرى؟ لا، انتهت المساله. طيب اذا شفع لاهل الجنه في دخول الجنه، هل يشفع لهم مره اخرى في دخول الجنه؟ لا، وانما يشفع لهم بعمل اخر وهو الارتفاع في درجاته. تمام. حين يشفع لاهل الاعراف ان يخرجوا من الاعراف الى الجنه، يشفع لهم مره اخرى؟ لا، في الخروج من الاعراف خلاص العمل الواحد خلص، انتهت المساله. طيب لما يشفع لمن لم يعمل خيرا قط، هل سبق ان شفع له؟ لا، هذا حتى الكفار فيه هذه لا عبرة بالمقام المحمود ده خالص، لا عبرة به نهائيا خالص في هذه المسائل، لأنه إذا شفع فيه لكي يحاسب يشفع فيه وهو في النار لكي يحاسب؟ ما أنا قلت لك لا، يشفع للشيء الواحد في العمل الواحد مرتين، ما فهمتش أنت كلامي. لما شفع للخلق أجمعين لكي يحاسبوا، طيب هل يدخل النار ليخرج من كان في قلبه مثقال دينار لكي يحاسب ولا لكي يخرج؟ هذه هي الشفاعة ولا غيرها؟ نفس، لا، الشفاعة في المحاسبة هي الشفاعة في الخروج من النار. إذا شفع لك في أمر فلن يشفع لك في نفس الأمر مرة أخرى أبدا أبدا. طيب متى يشفع في من أتى بعمل مثقال ذرة؟ عندما يكون فين اللي عمل مثقال ذرة؟ هل شفع لواحد عمل مثقال ذرة قبل ذلك؟ نتحدد نوع، حدد أنواعا لا تنالهم أي شفاعة بعد المقام المحمود، لا تنالهم أي شفاعة إلا هذه. لما يشفع فيهم لكي يخرجوا من النار يرجع يشفع فيهم لتزيد درجتهم في الجنة، وليس لكي يخرجوا من النار إلا يكون عبثا. فهمت؟ كيف ما فهمت؟ كيف ما فهمت؟ واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة جدا. إذن لابد أن تحدد أبو طالب محبوس على شفاعة معينة وهي أن يكون أهون أهل النار عذاب، خلاص لا في شفاعة أخرى نهائيا له إلا الشفاعة العامة، والشفاعة العامة لا حكم لها لأنها عامة والعام لا حكم له. نتكلم في الشفاعات الإيش؟ الخاص. الشفاعات الخاصة عندنا من الشفاعات الخاصة شفاعته في أبي طالب هي مرة واحدة وفي شيء واحد. تمام. أهل الأعراف شفاعة خاصة، الذين زادت سيئاتهم على حسناتهم ينقسمون قسمين، الذين زادت سيئات ينقسمون قسمين، ما ندري ماهية القسم هذا بإرادته سبحانه. قسم يشفع فيه فلا يدخل النار، وهم زادت ايش على يعني موجود عندهم، ولكن السيئات اكثر من الحسنات، فالحسنات كثيرة ام قليلة؟ لا كثيرة، ولكن السيئات اكثر. يشفع فيهم لكي يدخلوا الجنة. تمام. اما اصناف التي دينار نصف دينار حبة شعيرة خردلة ذرة أدنى مثقال ذرة، فشفاعتهم كلها بعد دخولهم واستقرارهم في النار يرتبون. فهل يشفع في من كان عمل خردلة قبل أن يشفع في من عمل دينارا؟ هل يشفع في ما عمل حبة قبل النصف دينار؟ ترتيب. أنتم أصحاب الدينار خليكم في النار إلى مثلا 10 سنين 100 سنة مليون سنة مليار سنة، الله أعلم، ابقوا في النار حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم فيخرجهم. هل يتعداهم إلى أن يشفع في من هو أقل منهم؟ لا، فهؤلاء أقل الناس عملا، فأقل الناس عملا، أقل الناس على الإطلاق عملا من المسلمين موجودون في النار، ومحبوس الشفاعة، شفاعة لهم مؤخرة تماما وليست مقدمة أبدا أبدا. إذن هم من دخول النار على يقين، ومن الخروج منها بالشفاعة أيضا على يقين. وأما الذين لم يعملوا خيرا قط فخروجهم من النار على يقين وليس معلقا بالشفاعة خالص، ليس معلقا بأي شفاعة إلا المجاز أن نقول يشفع الله عند نفسه سبحانه عز وجل، لأنه قال لم يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعزتي وجبريائي، والأول قال هذا ليس لك، إذن هذا ليس لك أن تشفع في من لم يعمل خيرا قط. يبقى من لم يعمل خيرا قط محتوم دخوله النار لأنه لم تقبل الشفاعة المؤخرة، فهل تقبل شفاعة مقدمة؟ لا يمكن. إذا كان لا تقبل في شفاعة مؤخرا بعد ما ذاق العذاب أحقابا، فهل تقبل في شفاعة مقدمة؟ وكذلك من سبقه بالدرجات هذه كلهم لم يحن لهم وقت شفاعة إلا هذا، فهم مخصوصون بالشفاعة المؤخرة وليس لهم في الشفاعة المقدمة أبدا بالنسبة للشفاعة الإيش؟ الخاصة. إذن لا شفاعة خاصة لهؤلاء إلا مؤخرة. أرجو تكونوا فهمتوا. قال فقطع به الجسر، قطع به الجسر، لا قطع للجسر إلا بالنور، والنور يعني الحسنات. الحسنات لابد أن يكون في درجة من الحسنات تقطع بك الجسر، إما أن تقطع بك الجسر كله وهو عند الزيادة، وإما أن تقطع بك الجسر إلى آخره وهو عند التساوي، وإما أن تقطع بك بعض الجسر حسب درجات الحسنات، فيضاعف الله عز وجل أجرا لمن شاء الشفاعة فيه فيمتد به إلى أن ينتهي للجسر، ينتهي الجسر ويشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل النار، يدخل الجنة ابتداء. أما غيرهم فإنه سيقع في محله. من أول من سيقع من المسلمين؟ من لم يعمل خيرا قط. من يليه؟ أدنى مثقال ذرة، والذي يليه ذرة، والذي يليه خردلة. هذا مشي وقع، وهذا مشي خطوتين كمان وقع، هذا ثلاث خطوات. هؤلاء كلهم أول من وقع في النار، فما في شيء يقويهم على أن يستحقوا شفاعة يدخلوا بها الجنة إيش ابتداء أبدا، ما في. فلم يقطعوا الجسر ولا نصف الجسر ولا ربع الجسر ولا شيء من الجسر، لأن الذي لم يعمل خيرا قط لا يقطع شيء، واللي عمل مثقال ذرة سيقطع مثقال ذرة، واللي عمل مثقال خردلة سيقطع مثقال خردلة، واللي عمل مثقال حبة سيقطع مثقال حبة، ثم يسقط لا محالة. بعد ذلك ندخل فيه بقى من زاد على الدينار، من زاد على الدينار قد يبارك الله في حسناته ويعفو الله عنه ابتداء، وقد يقع في مكانه ثم تناله الشفاعة قبل كل هؤلاء المخصوصين. الذي زاد على الدينار داخل في النص، إن قسم منهم يعفو الله عنه ابتداء بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم منهم لا بد يدخل النار طالما أنه حساسياته إيش. إذن ابعد عن الدينار، خليك بقى ما فوق الدينار. ما فوق الدينار سيئاته أكثر من حسناته، هذا إما تناله الشفاعة وإما يستحق دخول النار، وينال الشفاعة في الخروج منها قبل صاحب الدينار، وهذا هو موازين القسط يوم القيامة. تلك هي موازين القسط. الفضل ظهر، ثم الفضل المتأخر هذا هو الذي يتم بالشفاعات الخاصة. قال فقطع به الجسر، أي جسر؟ صراط. فالصراط لا يقطع إلا بنور، ولا نور إلا بحسنات. فالجسر لا يقطع إلا بنور، والنور لا يكون إلا بحسنات. فما في نور، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وإذا وصلت النفس إلى هذه الحال، أي حال؟ قرة العين، هي مش محبة طاعة تلذذ به، إلى هذه الحال يعني قرة العين، استغنت بها عن التطاول إلى الشهوات. وحيقرأ دلوقتي صلاح، لكن فهمنا الشرح هذا مستفيض وزائد، لكن نريد طالما يعني وقعنا في براثن طريق الهجرتين أن نخرج بالفائدة، وإلا ما كان ينبغي التحدي من البداية ولا إيش؟ فنخرج بالفائدة فيطول العهد ما في إشكال، ولكن نستفيد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا وصلت النفس إلى هذه الحال استغنت بها عن التطاول إلى الشهوات التي توجب اقتحام الحدود المسخوطة والتقاعد عن الأمور المطلوبة المرغوبة، فإن فقرها إلى الشهوات هو الموجب لها التقاعد عن المرغوب المطلوب، وأيضا فتقاعدها عن المطلوب منها موجب لفقرها إلى الشهوات، فكل منهما موجب للآخر، وترك الأوامر أقوى لها في افتقارها إلى الشهوات، فإنه بحسب قيام العبد بالأمر تدفع عنه جيوش الشهوة، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي القراءة الأخرى: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. وفي القراءة الأخرى: يدافع. نعم،
يدفع ويدفع ويدافع.
نعم، فكمال الدفع والمدافعة بحسب قوة الإيمان وضعفه. فإذا صارت النفس حرة مطمئنة غنية بما أغناها به مالكها وفاطرها من النور الذي وقع في القلب ففاض منه إليها، استقامت بذلك الغنى على الأمر المرغوب، وسلمت به عن الأمر المسخوط، وبرئت من المرايا، ومدار ذلك كله على الاستقامة ظاهرا وباطنا. ولهذا كان الدين كله في قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
يعني لعل صار الكلام واضح لما بتضع الأسس وبيصير الكلام واضح. قال: إذا وصلت النفس إلى هذه الحالة، يعني إلى قرة العين، استغنت بقرة العين يعني عن التطاول إلى الشهوات، تركت التطاول إلى الشهوات المحرمة، لكن لم تترك الشهوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه جميعا بالغسل الواحد، فهل ترك الشهوات؟ لا، كان يحب ورك الأرنب ولحم الأرنب، ويأكل البطيخ والحلوى والعسل والتمر صلى الله عليه وسلم، فهل ترك الشهوات؟ أبدا. في الحج كان يعاشر نساءه قبل أن يموت بحوالي مثلا 80 يوم، انطلق يدخل على صفية يريد منها ما يريد الرجل من امرأته، فقالت عائشة: إنها حائض. هذا حب الشهوات ولا لا؟ هل نلام على حب الشهوات بشرط الحل فقط؟ يبقى إذن التطاول على الشهوات المقصود بها استغنت بقرة العين عن التطاول إلى الشهوات المحرمة، لأنه قال: التي توجب اقتحام الحدود المسخوطة، يعني فعل الحرام الذي يوجب الحد أو يوجب اللعن، والتقاعد عن الأمور المطلوبة المرغوبة. إن حب الشهوة ممكن يجعل الإنسان يترك أو يؤخر الصلاة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فابن عمر تزوج امرأة جميلة فكان يلازمها، فكان لا يذهب إلا عند إقامة الصلاة، فاشتكاه عمر وأمره بتطليقها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطع أباك. إذن الاستكانة إلى الشهوات حتى لو كانت حلالا فإنها قد تقعد الإنسان عن الطاعات. إذا استكن إلى الشهوات الحلال بشرط أن تمنعك عن المحرمات وألا تؤخرك عن الطاعات. هذا هو. فإن فقرها إلى الشهوات هو الموجب لها التقاعد عن المرغوب المطلوب. الاستكانة إلى الشهوات حتى لو حلال، حتى لو حلال، يوجب لها التقاعد عن المرغوب المطلوب. فإنسان ممكن يبقى فرحان بأطفال أطفاله وامرأته جميلة وطعام شهي، يتأخر عن الصلاة، جالسين في حفلة وفرحة ويتأخر على الصلاة، هذا موجود، نصليها بعدين، طول الليل طول كله عشاء يحدث هذا. فإذا ممنوع الاستسلام إلى الشهوات حتى الحلال في ترك الطاعات. ماشي. وهذا هو الغنى. قال: وأيضا فتقاعدها عن المطلوب منها موجب لفقرها إلى الشهوات. فالإنسان استكان إلى امرأة جميلة وأطفال وجو طيب، إذن هو فقير إليه. بينما لو هو غني بالله فلذته في الاستجابة إلى الله تبارك وتعالى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هدي عظيم، يدخل العصر كل النساء ومجتمعات، كل النساء كل يوم بعد العصر، قال: فيمد يده إلى إحدانا يقبل هذه، يلمس هذه، يداعب هذه صلى الله عليه وسلم، وتقول: يجلس معنا. قال: فإذا أذن للصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هذا معناه إيش؟ معناه أن حب الله عنده أعظم بكثير ولا يشغله عن كل هذه الشهوات المباحة، وشهوات المباحة فيها أجر. لكن أنت تقول في بضع أحدكم صدقة، تترك الصلاة الجماعة عشان في بضع أحدكم صدقة؟ أنت الحقيقة مستسلم لمن؟ لشهوات؟ مستسلم للشهوة؟ ما في بضع أحدكم صدقة بالليل؟ أحدكم في بضع أحدكم صدقة في غير وقت الصلاة؟ إشمعنى في وقت الصلاة؟ أو في بضع أحدكم صدقة أثناء الصوم في رمضان؟ فيقع على امرأتي في نهار رمضان نقول: سبحان الله، في وضعتكم صدقة الآن، إذن اللذة بقرب الله لابد أن تكون دائما أعلى من أي لذة أخرى ولو كانت حلالا حلالا. وإذا حتى كلمة الملك يعني بعض العلم يكره لك أن تقول أملك شيء، مع أن في ملك يمين وملك مفاتح وكده. وإذا عندك في المملكة العربية السعودية متأصلة على التوحيد، تعرف ما يقول على ماله، ما يقول ملكي، يقول هذا البيت ملكي، لا عمره، السيارة هذه ملكي، أبدا 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 ما يقول السعودي، ما يقول هذا القلم ملكي ولا هذا الثوب ملكي ولا هذه السيارة ملكي ولا هذا البيت ملكي، يقول حلالي كله، هذه حلالي، خذ سيارة من هذه يقول لك حلالي، بيت من هذا يقول لك حلالي، يعني أن الملك كله لله وقد أحله لي، تأصيل على التوحيد. هل نقول هذا واجب علينا؟ لا، في كلمة ملك موجودة في الإسلام ما في إشكال خالص، إنما شوف هم بسبب التأصيل على التوحيد اعتقد أن الملك كله لله وأن أملكنا احنا زائلة، فبالتالي لا تسمى ملكا على الحقيقة وإنما هي ملك على الاستعارة أو على الطارئ، يعني معناها حلال لك، حلال إنما في الحقيقة ليست ملكا. لا أوجب كلمة حلال لكن أبين لك فقط مسألة يعني حسن تعليم التوحيد ماذا يأتي به. قال فكل منهما موجب للآخر، اللي هو الاستقرار إلى الشهوات يؤدي إلى ترك الطاعات وهكذا، وترك الأوامر أقوى لها في افتقارها إلى الشهوات. ترك الأمر هذه مصيبة كترك الصلاة، ولذا ليس ترك الصلاة كالزنا، ترك الصلاة أشد، ترك الأمر أشد من فعل المحظور على الجملة، لكن هناك محظورات فعلها أشد من ترك بعض الأوامر. قال فإنه بحسب قيام العبد بالأمر يعني مواظبة على الطاعات تدفع عنه جيوش الشهوة، لقول الله عز وجل لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب خيره، لكن قال إن أحب ما مما افترضته عليه، الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فإذا معناها التقرب بالفرائض يأتي بحب الله، وإذا أتى حب الله دفع عنك، لأن إذا لم يدفع عن محبيه عمن يدافع؟ وأنت إذا لم تدفع عمن تحب عمن تدافع؟ انظر إلى غزال ظهر الأسد، ماذا سيفعل غزال؟ يهرب ويقع منه أسرع من الأسد، بس الخوف يدفعه للنظر، كل ما نظر ضعف سيره قبض عليه الأسد. طب انظر الغزال إذا هجم الأسد على ولده يفر؟ يهرب؟ أبدا، ما يفر وما يهرب، وهو يعلم أنه مفترس مفترس، ولكن يضحي بنفسه لينجو ولده. فالإنسان في الأصل يدفع عن إيش؟ عمن يحب. فإذا أحبك الله يدفع عنك ولا لا يدفع؟ هذا معنى تدفع به جيوش الشهوة، تدفع عنه لأن الله أحبه، هذا الذي يقصده ابن القيم، فلأن الله أحبه فدافع عنه، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل دافع الله عن يوسف عليه السلام لأنه كان من المخلصين فأحبه الله لأنه يحب المخلصين ويحب عباده الصالحين؟ وقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أو يدفع أو يدفع، يدفع يعني يبعد عنه، يبعد عنه مجالات الوقوع، فتجد ربنا ينجيه لصوص واقفين، وقبل انت ما تصل اللصوص يقول الحمد لله احنا النهاردة تمام يلا بينا، يروحوا ماشيين انت معدي لا تجد لصوصا. فيدفع يعني يبعد عنك الشهوات، يدافع يعني يصرفك عن الوقوع فيها، ففي صرف الشهوات عنك وفي صرفك عنها، والأولى هينة تانية صعبة. قال فكمال الدفع والمدافعة بحسب قوة الإيمان وضعفه، كل ما يقوى إيمانك تأتي المدافعة. لماذا يا عبد الأرق؟ تأتي المدافعة لماذا؟ لماذا؟ الحب. فأنت قوة الإيمان تؤدي إلى الحب، والحب يؤدي إلى قوة الدفع. ماذا يدفع الله؟ إما يدفع الشهوات يبعد عنك، فتجد نفسك في بيئة لا تجد عارية، لا تجد خمورة، لا تجد مغريات، أو يدفعك عنها إنها توجد والله يصرفك عنها. فأنت مثلا في بيئة، لو أنت تعيش في مكة ستجد الشهوات بعيدة عنك أصلا، حتى لو تمنيتها غير موجودة، وتعيش في مصر تجد نفسك محتاج إلى دفاع الله عنك لوجود المغريات وإغرائه. قال إذا حسب قوة الإيمان وضعف، فإذا صارت النفس حرة مطمئنة غنية، يقصد حرة يعني متحررة من قيد الشهوات، هذا معنى حرة، حرة يعني متحررة من عبودية الشهوة. مطمئنة بالله غنية به بما أغناها به مالكها، والله هو مالك كل شيء لأنه خالقه، وفاطرها، وفاطر من أسماء الله تبارك وتعالى، من النور الذي وقع في القلب، أي نور؟ ما معنى النور؟ ففاض منه إليها، يعني فاض من القلب إلى النفس، استقامت بذلك الغنى على الأمر المرغوب، كل أمر لها مرغوبة. طيب، وسلمت به عن الأمر المسخوط، يعني النهي، فكل نهي يسمى أمرا مسخوطا. قال وبرئت من المرايا، حققت شرط الإخلاص. رجعنا الأول جملة في الفقرة، أول جملة صلاح. طيب، ومدار ذلك كله على الاستقامة ظاهرا وباطنا. الاستقامة الباطنية لا تكون بقوة الإيمان في القلب، والاستقامة الظاهرية لا تأتي إلا بالتلازم، والتلازم مداره القلب. قال التلازم ذكرناه أمس، الإيمان في قاعدة التلازم، عمل القلب يؤدي لعمل الجوارح، وعمل الجوارح لا يؤدي إلى عمل القلب أبدا، لا يؤدي. ولذا لما عملت المنافقون انتفع عنه عمل القلب رغم وجود عمل الجوارح. فهنا لأن عمل الجوارح من الالتزام للقلب وليس من لزومه، وعمل القلب من لزوم عمل الجوارح وليس من التزامه، يبقى عمل القلب يدل باللزوم. طب أنا قلت باللزوم على قول القلب وعلى سلامة قول القلب، صح ولا لا؟ وعمل الجوارح يدل باللزوم، باللزوم على عمل القلب، عمل الجوارح يدل باللزوم على عمل القلب، عمل القلب يدل بالالتزام على عمل الجوارح. هذه قاعدة. ولذا إذا انتفى عمل الجوارح في العموم انتفى عمل، إنما الخاص ما ليس له حكم، إنما الأصل إن انتفاع عمل الجوارح يساوي انتفاع عمل القلب لأنه من التزامه، مفهوم؟ ما هو عمل الجوارح نتيجة لعمل القلب إلا عند المنافقين، ماشي كده؟ مفهومة. قلنا الإيمان يدل بالتضمن على يدل بالمطابقة على كل هذا. عمل القلب يدل باللزوم على قول القلب، يدل بالالتزام على عمل الجوارح إلا عند. يا سلام، جالس مع إيش راسخين، الله أكبر. قال ظاهرا وباطنا، هذه كلمة الظاهر والباطن لما تأتي معا يعني قاعدة التلازم على طول، تلازم. ولهذا كان الدين كله في قوله تعالى فاستقم كما أمرت. الحقيقة إن الثانية أولى، الدين كله قائم على إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا قدمته على الأولى؟ الأولى يقصد بها الدين كله يعني الألوهية، لأن فاستقم كما أمرت ألوهية بحتة، فاستقم كما أمرت يعني نفذ الأمر، صح ولا لا؟ وتنفيذ الأمر هو العبودية، والعبودية هي الألوهية، والألوهية هي تنفيذ الأوامر، صح ولا لا؟ يبقى الآية الأولى المقصود بكلمة الدين كله هنا يعني يعني الألوهية، توحيد الألوهية. أما الثانية شوف، إن الذين قالوا ربنا الله، إذن حدث الربوبية وحدث ألوهية. الربوبية في الإيمان بأن الله هو ربهم، والألوهية في قوله، لأن القول هنا قول القلب وقول اللسان، وده ألوهية ولا ربوبية؟ ألوهية. الذين قالوا ربنا الله، تمام، والله تفيد الألوهية لأن الله معناه الإله، ثم استقاموا ألوهية، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الجزاء الألوهي. فالآية الثالثة أكمل، صح؟ دلت على الربوبية والألوهية والجزاء، الربوبية والألوهية والجزاء دلت على ذلك. كما إن فيها صفات الرب، كلمة الرب والإله، كلمة الرب والإله، لأن كل اسم يدل على صفة. فإذا الآية دي فيها توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. ما هي طبعا قالوا كلمة قالوا قول القلب وقول اللسان، استقاموا عمل القلب والقلب والجوارح. ولو قلت عمل القلب كافي خلاص، لأن عمل القلب يؤدي لعمل الجوارح بالتلازم، بالتلازم يؤدي لعمل الجوارح. إلا عين لا كده ونفقين ما عندهم عمل القلب. إلا عين من تلاشى من ضعف جدا عمل القلب، وهم الذين مذكورون في الحديث بلم يعملوا خيرا قط ومع ذلك يدخلون الجنة ويخرجون من النار. فهذا لا يوجد فيها التلازم، لا يوجد فيها التلازم لضعف القلب جدا. قال ابن القيم، قال ابن تيمية رحمه الله: وأعمال الجوارح دليل على الانتفاع، عمل الجوارح دليل على انتفاع عمل القلب أو ضعف. انتفاع عمل الجوارح دليل على انتفاع عمل القلب أو ضعف. ضعف عمل القلب.
لازم
إذا انتفى التلازم التام العبد كافي، عبد كافي خالص. إذا انتفى التلازم التام فلا ضعف ولا شيء خالص، نهاية هذا اللي هو انتفاء عمل القلب. انتفاء عمل القلب بكمال انتفاء عمل القلب يساوي الكفر. وإذا قلنا ما في كافر عنده عمل القلب أو عنده تمام عمل القلب أو عنده كل أجزاء عمل القلب، لأن قد يكون عنده شيء من عمل القلب لكن ما عنده الأصل، ما عنده قول القلب صح ولا لا؟ كافر عنده قول القلب، فرعون عنده قول القلب، إبليس عنده قول القلب، أجيبه لا ولا لا؟ هل يجوز أن يكون عنده بعض عمل القلب؟ قد يكون عنده درجة محبة لله، وهم غلاة الصوفية عندهم درجة محبة لله ولا لا؟ والكفار يحبون الله وبس المؤمنين أشد حبا لله، ففي ثبوت محبة الله تبارك وتعالى، والمحبة من القول ومن العمل، فعندهم بعض عمل القلب كالمحبة، لكن لا يجتمع في قلب أي كافر محبة وخوف ورزق. لا يمكن. إنما قد يجتمع فيه محبة ورزق، وغلاة الصوفية عندهم محبة ورزق.
ولكن المحبة هنا عمل القلب، هم يحبون الله أكبر، ولكن بوجه غير صحيح.
صح. اللي يصنع صح. نعم هذا بل هو عمل، ولكن عمل غير مقبول. كان الصلاة رياء عمل ولا ليس عمل؟ عمل غير مقبول. الصدقة رياء عمل ولا ليس عمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أناس بأعمال سماها إيه؟ كجبال تهامة ثم تكون صراط، يبقى سماها عمل ولا لا؟ سماها عمل. انتفاع عمل القلب، إذا قلنا إن كل كافر انتفى عنه عمل القلب تماما، يعني نقصد انتفى عنه أي عمل قلبي مقبول. إذا قلنا انتفى عمل القلب هذا الجمع،
يعني كان بالنسبة لكافر عنده عمل قلب الأصل الذي هو لا إله إلا محمد رسول الله، حتى يثبت عنده هذا العمل. قد يكون عنده أعمال لكن لا كلفها فائدة لأنه لم يأتي بالأصل،
مش غير مقبول. ما هو عنده قول القلب تمام، وقد يقول هو ابو طالب عنده قول القلب، عنده شيء من عمل القلب، محبه الله ومحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المحبه غلط. ما هو في محبه، وقال ولقد علمت الذين من خير ازيال البريه فيهم، وهذا قول القلب. ما هو لما أنا قلت لك عندهم أعمال قلوب غير مقبولة، فالعمل غير المقبول لا يساوي شيء، صح ولا لا؟ إذا كان رياء، هل الصدقة للمراء تقبل أول ما تصعر به من المرء إيه؟ أدوا بعمل ولا ما أدوا؟ العالم والقارئ والشهيد ما أدوا بعمل، ده أدى بالشهادة، أدى بالعلم، أدى بالقراءة، لكن لم تقبل. فقد والعمل لابد يستخدم وجود العمل إيه؟ قلب. فعمل القلب عند الكفار إن وجد فغير مقبول. ولذا لما نسأل السؤال: هل الكفار، هل المنافقون عندهم قول القلب؟
قول عمل القلب لكن عمل
القلب هل عندهم عمل القلب؟
لا حتى القليل.
هل عندهم عمل القلب؟ ما عندهم عمل القلب مقبول أنا. لكن قد يكون عندهم بعض عمل القلب لكن غير مقبول، غير مقبولة. فالعمل من جهة الجنس قد يكون موجودا، أما من جهة القبول فغير موجود. يعني بد أن ننفي عن كل الكفار عمل القلب، سواء لم فيه قبولا أو لم فيه وجودا. كده ماشي، تفضل يا باشا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل.
والتلازم والقلب وعمل القلب الشيء يا إما فهمنا كويس ما في إشكال من يخاف على نفسه النسيان يفهم. يبقى الاستقامة ظاهرة وباطنة ترجم.
عمل القلب وقول القلب.
الاستقامة ظاهرة وباطنة.
عمل القلب وقول القلب.
ترجم بالكلام هذا التلازم بين عمل القلب
وقول القلب.
وعمل
الجوارح
المقبول. جبنا من كلمة المقبول
الكلام
ابن القيم من كلمة استقامة. استقامة فهل يقبل إلا عمل مستقيم؟ فكلمة الاستقامة جبنا منها القبول، وكلمة الظاهر والباطن جبنا منها التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. يبقى الاستقامة ظاهرة وباطنة تساوي التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح المقبول 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 لكلمة الاستقامة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الدرجة الثالثة، وهي الغنى بالحق سبحانه، ولها ثلاث مراتب.
الدرجة الثالثة اللي أعلاها يعني على الدرجات. ما الدرجة الأولى في الكيس؟
لا إحنا
نعرف الغنى. الغنى درجة الأولى. مو ثلاث سلسة. الأولى.
الدرجة الأولى. الأولى
هي. لا. هي الدرجة الأولى في الغنى. إيش هي؟
الغنى بالله.
الغنى بالله. الدرجة الثانية.
الغنى عن الخلق.
الغنى بالله مع تمام الاستغناء عن الخلق وفرش المرايات. الثالثة.
وهذه الاستقامة ترقيها إلى الدرجة الثالثة من الغنى، وهو الغنى بالحق تبارك وتعالى عن كل ما سواه، وهي أعلى درجات الغنى. فأول هذه الدرجة أن تشهد ذكر الله عز وجل إياك قبل ذكرك له، وأنه تعالى ذكرك في من ذكره من مخلوقاته ابتداء قبل وجودك وطاعتك وذكرك، فقدر خلقك ورزقك وعملك وإحسانه إليك ونعمه عليك حيث لم تكن شيئا ألبته، وذكرك سبحانه بالإسلام فوفقك له واختارك له دون من خذله. قال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، فجعلك أهلا لما لم تكن أهلا له قط، وإنما هو الذي أهلك بسابق ذكره، فلولا ذكره لك بكل جميل أولاكه لم يكن لك إليه سبيل. ومن الذي ذكرك باليقظة حتى استيقظت وغيرك في رقدة الغفلة مع النوام؟ ومن الذي ذكرك سواه بالتوبة حتى وفقك لها وأوقعها في قلبك وبعث دواعيك عليها وأحيا عزماتك الصادقة عليها حتى تبت إليه وأقبلت عليه فذقت حلاوة التوبة وبردها ولذتها؟ ومن الذي ذكرك سواه بمحبته حتى هاجت من قلبك لواعجها وتوجهت نحوه سبحانه ركائبها، وعمر قلبك بمحبته بعد طول الخراب، وأنسك بقربه بعد طول الوحشة والاغتراب؟ ومن تقرب إليك أولا حتى تقربت إليه، ثم أثابك على هذا التقرب تقربا آخر، فصار التقرب منك محفوفا بتقربين منه تعالى، تقرب قبله وتقرب بعده، والحب منك محفوفا بحبين منه، حب قبله وحب بعده، والذكر منك محفوفا بذكرين، ذكر قبله وذكر بعده. فلولا سابق ذكره إياك لم يكن من ذلك كله شيء، ولا وصل إلى قلبك ذرة مما وصل إليه من معرفته وتوحيده ومحبته وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والتقرب إليه. فهذه كلها آثار ذكره لك. ثم إنه سبحانه ذكرك بنعمه المترادفة المتواصلة بعدد الأنفاس، فله عليك في كل طرفة عين ونفس نعم عديدة ذكرك بها قبل وجودك، وتعرف بها إليك، وتحبب بها إليك مع غناه التام عنك وعن كل شيء، وإنما ذلك مجرد إحسانه وفضله وجوده، إذ هو الجواد المحسن لذاته لا لمعاوضة ولا لطلب جزاء منك ولا لحاجة دعته إلى ذلك. كيف وهو الغني الحميد؟ فإذا وصل إليك أدنى نعمة منه فاعلم أنه ذكرك بها، فلتعظم عندك لذكره لك بها، فإنه ما حقرك من ذكرك بإحسانه وابتدأك بمعروفه وتحبب إليك بنعمته، هذا كله مع غناه عنك. فإذا شهد العبد ذكر ربه له ووصل شاهده إلى قلبه شغله ذلك عما سواه، وحصل لقلبه به غنى عال لا يشبهه شيء، وهذا كما يحصل للمملوك الذي لا يزال أستاذه وسيده يذكره ولا ينساه، فهو يحصل له بشعوره بذكر أستاذه له غنى زائد على إنعام سيده عليه وعطاياه السنية له، فهذا هو غنى ذكر الله للعبد. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهذا ذكر ثان بعد ذكر العبد لربه غير الذكر الأول الذي ذكره به حتى جعله ذاكرا، وشعور العبد بكلا الذكرين يوجب له غنى زائدا على إنعام ربه عليه وعطاياه له. وقد ذكرنا في كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح من فوائد الذكر استجلاب ذكر الله لعبده، وذكرنا قريبا من 100 فائدة تتعلق بالذكر، كل فائدة منها لا خطر لها، وهو كتاب عظيم النفع جدا. والمقصود أن شعور العبد وشهوده لذكر الله له يغني قلبه ويسد فاقته، وهذا بخلاف من نسوا الله فنسيهم، فإن الفقر من كل خير حاصل لهم، وما يظنون أنه حاصل لهم من الغنى فهو من أكبر أسباب فقرهم.
هنا نسأل، كان الكلام في كل مرة يحتاج إلى ترجمة، الآن وصلنا إلى درجة أنه قلت الحاجة إلى الترجمة، حصل هذا؟ يعني أصبح ممكن الإنسان الآن يقرأ الكلام ولا يحتاج كثيرا إلى معين له كما كان يحتاج فيما سبق. تذكرون الكلام كان فيما سبق نقرأ، الآن يكاد يكون الكلام بدأ يعني يصل بسهولة إلى النفوس المتعلمة، وما يحتاج إلا زيادة التركيز على بعض النقاط. هل هذا وصل إليكم؟ الحمد لله. قال: وهي الغنى بالحق. هو الغنى الذي فات إن الإنسان يفعل الطاعات ويقبل على هذه الطاعات ويحب ينفذ الأمر ويحبه ويترك المعاصي ويكرهها ويبتعد عن الرياء، هذه الدرجة الماضية اللي ذكرناها. الدرجة هذه إنه حين يفعل يستقل، يعني هناك ما يستقل، يقول أنا أصلي، أنا فعلي أصلي وأحب الصلاة لحب الله له ولا أرائي وإنما أخلص. درجة ثانية يقول أنا أصلي، ده هذا هو الذي جعلني أصلي، فلا يرى لنفسه فعلا، يعني يقول أنا قمت الآن إلى الصلاة، هو سبحانه ذكرني قبل أن أذكره فذكرني بالصلاة فذكرني تفضلا وتكرما وأنا لا شيء، وذكرني بالصلاة وهذا فضل زائد منه، ثم أقدرني على القيام إليها فهذا فضل ثالث منه سبحانه عز وجل، فلا يرى نفسي عملا. في الدرجة الماضية يرى نفسي عملا؟ نعم. تقول له لماذا تصلي في الدرجة الثانية الماضية؟ لماذا تصلي؟ يقول أصلي في الأولى طاعة لله، في الثانية طاعة لله ولأنه يحب ذلك وأفعل ذلك مخلص. الدرجة الثالثة لماذا تصلي؟ هو سبحانه أنا ما فعلت شيء، هو سبحانه ذكرني تفضلا منه وأنا لا أستحق فذكرني بالصلاة. نعم، هذه الدرجة الثالثة العظمى. نعم، ما هو الفقر الثالث؟ هو الغنى الثالث. فالآن لماذا صليت أنت في الدرجة الثانية؟ في الدرجة الأولى لماذا صليت؟ تقول أمر الله أمرني أصلي ولا بد أن أستجيب لأمر الله. في الدرجة الثانية لماذا تصلي؟ أصلي لأنه أمرني ولأنه يحب ذلك فأنا أحب ذلك ولا أريد رياء. الدرجة الثالثة لماذا تصلي؟ له الفضل كله، هو ذكرني سبحانه ولا أستحق، ثم ذكرني وبين لي وجوب الصلاة علي فله الحمد كله، ثم قواني على الصلاة فله مزيد الحمد، ثم أثابني عليها فله مزيد الحمد. هذه درجة أيضا ذكاء عالي جدا من العبد، وهذا لم نصل إليه. فلما تقول لأي واحد لماذا تعلم التوحيد، يقول فرض عين. هذه درجة إيش؟ الأولى. درجة أولى يقول فرض عين، طلب العلم فريضة. الثاني لماذا تعلم التوحيد؟ فرض عين، والله جل يحبه فأنا أحبه لحبه إياه وأتقرب إليه بذلك سبحانه، ولا أريد أي رياء. درجة الثالثة لماذا تذاكر التوحيد؟ سبحانه ذكرني فذكرني بأهمية التوحيد فقواني على تعلم التوحيد، ويسر لي من يعلمني التوحيد ثم يسيبني عليه. كده مفهوم الآن؟ قس على ذلك فقس. لماذا تصوم رمضان؟ أجب الدرجة الأولى، لأن الله أمرنا بالصيام وجعله ركنا من أركان الإسلام. درجة الثانية أمرنا وهو يحب الصيام، ها؟ فأنا أحب الصيام وأتلذذ به وأسأل الله أن يكون قرة عيني فيه، صح، وله الحمد كله سبحانه تبارك وتعالى. درجة الثالثة هو سبحان. لماذا تصوم؟ أقول أصوم لأنه ذكرني سبحانه، ذكرني أولا وجعلني المسلمين، ثم ذكرني بفرضية الصيام ووجوبه علي، ثم قواني على الصيام، ثم له الحمد فيسيبني عليه، فإلا الصيام فإنه لي وأنا جزي به. هذه درجات واضحة الآن؟ واضحة الحمد لله بارك الله فيك. فهي أعلى درجات الغنى. إذن أعلى درجات الغنى ألا أرى لنفسي أي فضل، بل الفضل كله لله. فهنا هذا الغنى التام، لأنه افتقار تام، افتقار تام، أصبح مالك شيء أنت ما عملت شيء، لا أنت صمت ولا لا ذكرت ولا تذكرت ولا فعلت ولا أي شيء ولا أخلصت ولا شيء، كل الذي تم إنما هو فضله. فهذا افتقار تام، أنت فقير ما فعلت أي شيء يساوي غنى التام. فاكرين؟ يبقى المحكم كله هو المتشابه كله، يبقى الفقر كله هو الغنى كله، تمام؟ طيب. وهي أعلى درجات الغنى، وهي أتم درجات الفقر، ما كل ما زاد فقرك لله كل ما زاد غناك به. فأول هذه الدرجة أن تشهد ذكر الله عز وجل إياك قبل ذكرك له. هو ذكرني سبحانه وأنا لا أستحق، أنا من أنا ليذكرني هو سبحانه، وأنه تعالى ذكرك في من ذكره من مخلوقاته ابتداء قبل وجودك وقبل طاعتك وقبل ذكرك أنت له، قبل ما توجد أصلا ذكرك سبحانه. فقدر خلقك، لأنك كنت في البداية فاكرين في القدر أنت كنت إيش الأول؟ معلوم، معلومة، ثم شيء مكتوب في لوح، ثم خلقك من لا شيء سبحانه عز وجل. فقدر خلقك ورزقك وعملك كل هذا كتبه أنت جنين، فين عملك أنت؟ وإحسانه إليك ونعمه عليك حيث لم تكن شيئا مذكورا. وذكرك سبحانه بالإسلام فجعلك من المسلمين، وإلا كان ممكن تكون مجوسي، كان ممكن تكون شيطان، كان ممكن تكون قطة، كان ممكن تكون فأرا، كان ممكن تكون نملة، كان ممكن تكون رملة، صح ولا لا؟ فذكرك وكرمك جعلك بني آدم وجعلك مسلما وذكرك في الإسلام، أفضل عظيمة جدا. هل فينا أحد يقول الحمد لله ما خلقني قطة وما خلقني حجرا يداس أو برسيما يؤكل؟ مش كان ممكن هذا كله أخوانا؟ هذا كان ذكره الصحابة ولا لا؟ فذكرك سبحانه وقال فجعلك أهلا، فسماك مسلما، هو سماكم المسلمين من قبل، فجعلك إذن أنت تفخر أنك إنسان ولم تكن غير ذلك، ولقد كرمنا بني آدم، ثم تفخر أنك مسلم، ثم تفخر أنه هو قواك على العبادة، ثم قدرك على فعلها، ثم أثابك عليه. إذن أي فضل لك؟ أنت فقير تمام؟ إذن أنت غني تمام. فلو قال فجعلك أهلا لما لم تكن أهلا له قط، وإنما هو الذي أهلك بسابق ذكره، يعني هيأك، فلولا ذكره لك بكل جميل أولاك لم يكن لك إليه سبيل. كان ممكن تظل شيئا غير مذكور، كان ممكن تظل لا شيء. ومن الذي ذكرك إذن بعدما ذكرك وجعلك مسلما ذكرك باليقظة حتى استيقظت؟ اليقظة من الانتباه.
أذان يا. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله في غنى النفس إنه استقامتها على المرغوب وسلامتها من المسخوط وبراءتها من المرايا، يعيد به استقامتها على الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وتجنبها لمناهيه التي يسخطها ويبغضها، وأن تكون هذه الاستقامة على الفعل والترك تعظيما لله وأمره وإيمانا به واحتسابا لثوابه وخشية من عقابه، لا طلبا لتعظيم المخلوقين له ومدحهم وهربا من ذمهم وازدرائهم وطلبا للجاه والمنزلة عندهم، فإن هذا دليل على غاية الفقر من الله والبعد منه، وأنه أفقر شيء إلى المخلوق، فسلامة النفس من ذلك واتصافها بضده دليل غناها، لأنها إذا أذعنت منقادة لأمر الله طوعا واختيارا ومحبة وإيمانا واحتسابا، بحيث تصير لذتها وراحتها ونعيمها وسرورها في القيام بعبوديته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقرة العين فوق المحبة، فجعل النساء والطيب مما يحبه، وأخبر أن قرة العين التي يطمئن القلب بالوصول إليها وتحضره لذته وفرحه وسروره وبهجته إنما هو في الصلاة التي هي صلة بالله وحضور بين يديه ومناجاة له واقتراب منه، فكيف لا تكون قرة العين، وكيف تقر عين المحب بسواها؟ فإذا حصل للنفس هذا الحظ الجليل فأي فقر تخشى معه، وأي غنى فاتها حتى تلتفت إليه، ولا يحصل لها هذا حتى ينقلب طبعها ويصير مجانسا لطبيعة القلب، فتصير بذلك مطمئنة بعد أن كانت لوامة، وإنما تصير مطمئنة بعد تبدل صفاتها وانقلاب طبعها لاستغناء القلب بما وصل إليه من نور الحق جل جلاله، فجرى أثر ذلك النور في سمعه وبصره وشعره وبشره وعظمه ولحمه وسائر مفاصله، وأحاط بجهاته من فوقه وتحته ويمينه ويساره وخلفه وأمامه، وصارت ذاته نورا، فصار عمله نورا وقوله نورا ومدخله نورا ومخرجه نورا، وكان في مبعثه ممن أتم له نوره فقطع به الجسر.
هذا الكلام نحن يعني فصلناه أو شرحناه المرة السابقة، ولكن الآن نقول: قوله في غنى النفس، يعني قول الهروي في غنى النفس أنه استقامتها على المرغوب وسلامتها من المسخوط وبراءتها من المرايا، وهذا كلام عظيم جدا مقبول من كل من جاء به، هذا كلام عظيم جدا. هو يقول استقامته على المرغوب يعني تنفيذ الأوامر، وسلامتها من المسخوط يعني ترك المحظورات، وبراءتها من المرايا يعني التزود بالإخلاص. فهو يريد ثلاث أشياء هنا: تنفيذ الأمر، أو يريد الطاعة في المعروف، ويريد ترك المحرمات، ويريد الإخلاص التام، لأن الإخلاص هو النافي للرياء. فقال: وبراءتها من المرايا، المرايا من الرياء، المرايا يعني الرياء، والبراءة من الرياء لا تكون إلا بدواء الإخلاص، فالرياء مرض والإخلاص دواء، الرياء مرض والإخلاص دواءه. فهنا الشيخ الهروي قال كلام طيب، وهذا مقام العابدين، مقام عظيم ان احنا ننفذ المطلوب ونترك المحظور ونخلص لله عز وجل، مقام عبودية عظيم جدا، ويا ليتنا نصل اليه ونكون فيه. شيخ ابن القيم سيقول كلاما يطور هذا ويزيد عليه، يعني ما قال الهروي هنا ان الانسان ينفذ المرغوب ويبتعد عن المحرم ويسلم من الخلاص ويحب ذلك حبا شديدا، ما قال هذا، إنما ابن القيم قال إن لابد أن يصحب هذه الثلاثة محبة لما تفعله، يعني تنفذ الصلاة وأنت تحب الصلاة، وتأتي بالزكاة وأنت تحب ذلك. وهذا قليل من الناس، يعني قليل من الناس يؤدي الزكاة، هو يؤديها لكنه يود في داخلة نفسه لو لم تفرض عليه، فهو لم يبخل به وأعطاها، لكن هل هو محب جدا ومشتاق لخروجها من ماله؟ هذه نقطة. الصوم، هل الإنسان مشتاق للصوم للغرض الديني لا الدنيوي، أم أن الإنسان لا يحب أن يمنع من شهوة؟ فبعض الناس يحب الصوم، يقول القوام والإنسان يكون نحيفا، لكن هل فعلا الإنسان يشتاق إلى الصوم حبا في هذه العبادة ذاتها؟ ما قليل من الناس هكذا. لم يذكر الهروي مسألة حب الأمر وبغض المحرم، لأن كثير من الناس يبتعد عن الزنا بغضا للزنا أم خوفا من الرب؟ خوفا من الرب، فلو لم يحرم الزنا لا سارع إليه. ويبتعد عن السرقة كرها في السرقة أم خوفا من الرب أو خوفا من القانون الشرعي أن يقطع يده؟ وهل يتمنى لو أبيحت له السرقة ليسرق؟ وكثير من الناس يقول لك زملاء يأخذون الرشاوة وما كلهم ما شاء الله الآن، وأنا لأني لا أخذ رشوة حالي كما ترى، هل هذا كاره الرشوة؟
لا.
هو مصيب، ما في إشكال، جزاه الله خير، لكن هل هو كاره الرشوة؟ هو محب للرشوة وممتنع عنها إلا بسبب الخوف. ابن القيم يقول هذا شيء مندوح، لكن الأعظم والأفضل منه أنه يكره الرشوة، ويكون كالزهري الذي قال لو لم يحرم الله الكذب ما كذبت. فهو يكره ما يبغضه الله، يبغض ما يبغضه، هذه مرحلة الحب لله، يحب الأوامر. الآن كثير منا يزعم الحب للأوامر وهو لا يحب، يعني ما في إنسان عنده الشوق للصلاة مثلا، ما قلق من نومه وبال نظر باقي ساعة الفجر، اشتقت للفجر يا رب، هل هذا موجود؟ لسه ساعة الحمد لله أنام شوي، صح ولا لا؟ ود لو تأخر الفجر حين يسمع أذان الفجر هو يقوم، لكن ود لو كان الأذان تأخر ساعتين، صح يا أخوانا؟ فابن القيم يريد منك الوصول إلى الاشتياق إلى الطاعة، إلى محبة الطاعة وكره المعصية، والاشتياق إلى ممارسة الطاعة والحرص على الإخلاص لله تبارك وتعالى. فما قال الهروي هذا؟ الهروي ما ذكر هذا في الدرجة التي يذكرها الآن، ما ذكرها، لكن ابن القيم ذكرها. فقال يريد استقامته على الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه، يعني فعل الأمر وترك المحظور، وتجنبها لمناهيه التي يسخطها ويبغضها. هنا أمر مهم، كل الذي أمر به الله يحبه، فأنت تجزم أن الله يحب الصلاة ويحب بر الوالدين ويحب صلة الأرحام ويحب الصدق، وأن الله يبغض الكذب ويبغض السرقة ويبغض الزنا ويبغض الكذب ويبغض الغيبة، كل ما نهى عنه فهو إيه؟ يبغضه، وكل ما أمر به فهو يجب أن تصل أنت إلى هذه، لأنك طالما اللي تحب الله فيجب أن تحب ما يحب وأن تبغض ما يبغض. لكن لو بحثنا في أنفسنا سنجد أنفسنا لا نحب كل ما يحبه الله ولا نبغض كل ما يبغضه الله. فبعض الناس يقول لو لم يكن الأمر حرام، يحدث هذا، يحدث لو لم يكن هذا حرام إلا فعلت كذا، وحين تضيق بالناس تقول لو لم يكن حرام لقتلتكم. من ضبط ابن القيم يريد توصيلك إلى مرحلة أن يستقر حب ما يحبه الله في قلبك وبغض ما يبغض الله في قلبك. قال وأن تكون هذه الاستقامة على الفعل والترك تعظيما لله وأمره، لم يذكرها الهرم، ولكن لمح إليها بترك المراياه، لأن لو عظمت أمر الله فلن تفعل إلا له، فتكسب الإخلاص وتترك الرياء. قال وإيمانا به واحتسابا لثوابه وخشية من عقابه، لا طلبا لتعظيم المخلوقين، لو يسمى إيش؟ الرياء أو المرايا، ومدحهم. فلا ينبغي أن تحرص على أن يمدحك الله لسمتك الإسلامي أو لسلوكك الشرعي، يقولون ما شاء الله مواظب على الصلاة، ما بيترك الصلاة أبدا، هذا تعظيم مخلوقين لا تلتفت إليه، ولكن بالقدر السني لا بالدرجة الصوفية. الدرجة الصوفية تبالغ في الشيء فتصل إلى نفيه، لأن الشيء إذا زاد عن حده. فهو يقول لك يجب الإخلاص لله عز وجل وترك تعظيم المخلوقين، ولن تصل إلى هذا إلا بالوصول إلى إبغاض المخلوقين لك. فلكي تتأكد أنك مخلص لله وأنك لا تسعى للخلق، أغضب الخلق فاشرب الخمر لكي يذموك، وامشي عاريا لكي يسبوك. فإن سبوك وذموك إذن أنت الآن لا يطلع على قلبك إلى الرب. ولذا كثير منهم يشجع على المعاصي وما يدري أن تشجيع المعاصي قد وقع فيما يبغضه الله تبارك وتعالى، واللي سنقلب الحال إلى ضده. فصاروا يمشون عراه وصاروا يبالغون في هذا، فيعاشرون الحمير أمام الناس، ويعاشر بعضهم بعضا، ويعاشرون الغلمان، ويختلط الرجال بالنساء، ويزني الرجال في النساء. كل هذا لأنه لا يريد مدح الخلق، بل يريد مذمة الخلق، لأن عنده مذمة الخلق تساوي مدح الخالق، وهذا غير صحيح. فإن الأنبياء كانوا يحصلون على محبة الله ومحبة الخلق. ولذا كلمة غادرة باطلة، ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين إيش؟ إيش هذا؟ ليش خراب؟ لماذا يكون بيني وبين الله عامر وبينه وبين الناس كله خراب؟ لماذا يخرب ما بينه وبين الناس؟ وهل كان وأعمر العلاقات كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وربه جل وعلا، هل كان بينه وبين العالمين خراب؟ يعني هل الصحابة كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خراب؟ لو قال بيني وبين الظالمين خراب ماشي، لو قال بيني وبين الفاسقين خراب ماشي، لو قال بيني وبين الكافرين خراب ماشي، لكن بيني وبين العالمين خراب؟ يعني تريد أن يكرهك شيخك وأن تكره أنت شيخك وأن تكره صديقك وأخاك في الله؟ فهذا الكلام باطل، وهو عبارة ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. مصيبة هذا القول، مصيبة جدا. هذا لسان حال من؟ الصوفي. فالصوفي لكي يصل يريد أن يحصل على كره المخلوقين، لأن في زعمه أن الحصول على كره المخلوقين هو الحصول على محبة رب العالمين. لكنك الآن ترى أن من يكرهه الله يكرهه الناس، فالناس لا تحب الزاني، صح؟ الله يحبه والناس لا يخافونه ويكرهونه ويبعدونه. والله لا يحب السارق والناس تحب السارق. الله لا يحب قطع الطريق، هل الناس تحب قطع الطريق؟ هل الناس تحب الفاحش البذيء؟ لا. يبقى إذن مسألة أني أحصل على حب الله من دون لأنه واجعل لي لسان صدق في إيش؟ في الآخر، في الآخر. نعم. إيش هو؟ معناه عمار شديد بنا. والصحابة كانوا يحبوا، ولو قالوا بينه وبين العالمين خراب إلغي بقى، إلغي إيش؟ المسلمون المؤمنون أو المؤمن المؤمن كالجسد الواحد يشد بعضه بعض وكالبنيان، وإلغي رحماء بينهم، وإلغي أزلة على المؤمنين، صح ولا لا؟ إلغي كل هذا، لأن هذا يسوي العمار. إذا حب إنسان آخر فليخبره، ويحبه ويوضع له القبول في الأرض. إلغي هذا الحديث أيضا، صح ولا لا؟ إذن البحث عن تعظيم الله، ولكن عليك أن تقدم الله على المخلوقين، وأن يكون حب المخلوقين تابعا لحب الله لك، فلا بأس به. أما إذا لم يجد حب المخلوقين وقد أخلصت لله فلا تبالي، لكن تجتلب كرههم؟ تجتلب، هل تبحث عن أن يكرهوك؟ هل تفعل كما يفعل الصوفية؟ الإنسان يمشي عادي يقول لك كي زمني الناس، فإنه إذا زمني الناس صرت مخلصا لله وحده، وأشرب الخمر أمام الناس، يتعمد يشربها أمام الناس ولا يشربها بينه وبين نفسه، بينه وبين نفسه حرام، خمر حرام، أمام الناس يشربها لكي يزمون. إذن هذا مسوغ لفعل كل الشرور والمعاصي، واضح إخواننا؟ قال لا طلبا لتعظيم المخلوقين ومدحهم، وهربا من ذمهم وازدرائهم. هذه مهمة جدا، هربا من ذمهم وازدرائهم، يعني لا تفعل لكي تهرب من ذمهم، لكن لا تجتلب ذمهم. وطلبا للجاه والمنزلة عندهم. فبعض الناس يريد الحصول على الشهادة العلمية ليوقر الشيخ فلان، الدكتور فلان، العالم فلان، يريد هذا، ونعوذ بالله. لكن نطلب العلم الشرعي لطاعة الله عز وجل ولتبليغ شرع الله إلى الناس، فإن هذا دليل على غاية الفقر من الله. إذن الرياء يساوي الفقر. لماذا؟ لأن الرياء هو افتقار الإنسان إلى إعجاب المخلوقين. الرياء ما هو إلا هذا؟ هو الذي يرائي يريد ما يريد ماذا؟ فهو فقير إلى إعجابه. يجب أن تكون فقيرا إلى رضاه، ليس فقيرا إلى إعجابهم ومدحهم ورضاه. إذن الرياء يساوي الفقر. وهنا الكلام على باب الغنى، الكلام على باب الغنى. يبقى اكتب كده، الرياء يساوي الفقر، لأنه فيه حاجة إلى حب المخلوقين وتعظيم المخلوقين. قال: وهذا دليل على غاية الفقر من الله. فلما يكون الإنسان في غاية الفقر قد يصل إلى الشرك، لأن الرياء نوع من الشرك. قال: على غاية الفقر من الله والبعد منه، وأنه أفقر شيء إلى المخلوق. فماذا تريد بالعلم؟ أريد مدح الناس. إذن أنت فقير إليه، إذن أنت فقير إليه. فسلامة النفس من ذلك، ما معنى ذلك يا أبا نذير؟ سلامة النفس من ذلك، خلينا في واحدة اللي هي الأساس، المرايا اللي افتقر المخلوق، هي اللي هي الرياء. فسلامة النفس من ذلك اللي هي الرياء، اللي هي الافتقار المخلوقين، واتصافها بضده يعني الغنى اللي هو الإخلاص. يبقى الرياء يساوي الفقر، والإخلاص يساوي الغنى. والإخلاص هو الإخلاص، لا عز إلا بالإخلاص. العز نتيجة، لأن العز منه، والإخلاص منا، فعل منا، لكن العزة ليست مننا، منه هو، لأنه هو يعز من يشاء جل وعلا. والإخلاص رزق، والعزة فضل. طيب، يبقى زي ما كما كتبنا الرياء يساوي الفقر، اكتب ويش الإخلاص يساوي الغنى. قال: واتصافها بضده يعني بالإخلاص دليل غناها يعني عن الخلق، لأنها إذا أذعنت يعني انقادت يعني خشعت يعني أطاعت، منقادة لأمر الله طوعا واختيارا ومحبة وإيمانا واحتسابا. الطاعة والاختيار ممكن نحققها، أما المحبة والإيمان والاحتساب فنسأل الله أن يرزقنا إياه. والمقصود أن محبة الأمر، لأنه من المحبوب اللي هو الآمر. كره النهي، لأنه من المحبوب اللي هو الله جل وعلا. فهنا يقصد كلمة محبة، لك أن تفسرها محبة لله، والأولى أن تفسرها بسبب السياق محبة لأوامره، لأوامره وإيمانا به سبحانه واحتسابا. كلمة احتساب دائما كل ما تسمعها سوي الإخلاص على طول، لأن الاحتساب حسبك الله، يعني الله كافيك وحده، يساوي الإخلاص، لأنه لا يبحث إلا عن الله. قال: بحيث تصير، هذا بقى هذا العيب في المرض، يأتي المرض من التشخيص، بحيث تصير لذتها وراحتها ونعيمها وسرورها في القيام بعبوديته. هل هذا موجود يا شباب عندنا؟ التلذذ بالطاعة، التلذذ بها، الراحة، أرحنا بها يا بلال. الإنسان يتمنى الصلاة، وغير كده هو يقوم يصلي، ولا يقوم يصلي ليزيد الثواب والأجر، يقوم يصلي يستريح. كل ما يشعر يقوم هو الناس تقول، تكاد لسان الحال يقول أرحنا منها، لسان الحال يكاد يقول أرحنا منها وليس أرحنا بها. إذن نحتاج إلى إيش؟ تدريب، تدريب، تجل التدريب، لأن المهارات تأتي بالاكتساب وتدريب. فقال: محبة وإيمانا واحتسابا، بحيث تصير لذتها، لازم تتلذذ بالطاعة، تتلذذ بالجهاد. الناس تتلذذ وهي تطوف بالصفا والمروة؟ لا. تتلذذ وهي تنطلق في الزحام لرمي الجمرات؟ لا، لازم تتلذذ. فإذا كيف تتلذذ؟ لن تتلذذ في بدنك أبدا، وإنما ستكون اللذة في القلب. ولذة القلب في قاعدة التلازم، سيتحول اللذة إذا تشربها القلب إلى لذة فين؟ في البدن. لكن الأول لابد أن يتشربها القلب، بدل ما يشرب العجل يشرب اللذة. قال وراحتها ونعيمها وسرورها في القيام بعبوديتها. يعني هل الناس تستريح وتنعم وتسر بإخراج المال لصدقة لوجه الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أرحنا بالصلاة. وهناك حديث حسن كان إذا حزبه أمر صلى. كان إذا حزبه أمر بمعنى حزبه اشتد أهمه أمر. كان إذا حزبه أمر صلى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده علاج عظيم وهو إيش؟ الصلاة. بالله عليك الصلاة أنا علاج لنا. وقال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وإحنا كمان هذه سهلة. لماذا؟ لأنها من المزين، لأنها من النازع. النازع احنا قلنا نازعان صح؟ عندك نازع إيش؟ الشر. نازع الشر فيه النساء والطيب طبعا. وجعلت هنا هذا المهم قرة عيني في الصلاة. فبالله عليك اسأل نفسك دائما هل صارت قرة عيني في الصلاة؟ يعني هل إذا دخلت صلاة تتمنى ألا تخرج منها؟ هل إذا سجدت تمنيت لو أنك لم تقم من السجود؟ هذه المسألة غير موجودة. هل نيأس أم نجاهد ونتدرب؟ نجاهد. وقرة العين فوق المحبة. يعني ليس فقط أنك تحب الصلاة أكثر من المحبة، أكثر من ليس فقط تحب الطاعة بل أكثر تستريح فيها. لأنه ممكن إنسان يحب شيء ويتعب فيه كما يحب الجماعة وهو يتعب فيه، تمام؟ كما يحب مثلا لعب الكرة وهو يتعب فيه، فممكن يحب. لكن قرة العين أعلى من المحبة. سرور النفس، القرة العين يعني سرور النفس الدائم، ما يسمونه راحة البال، سرور النفس الدائم. قال فجعل النساء والطيب مما يحبه، وأخبر أن قرة العين التي يطمئن القلب بالوصول إليها وتحضره لذته وفرحه وسروره وبهجته إنما هو في الصلاة. يبقى حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، ولم يقل حبب إلي الصلاة، بل قال جعلت قرة عيني الصلاة. نحن نتمنى تحبب إلينا، هو زاد على المحبة. يعني ليس فقط يحب الصلاة بل صلاة الصلاة هي راحته، هي سرور النبي صلى الله عليه وسلم، هي بهجته صلوات الله وسلامه عليه. لم نصل إلى الدرجة الأولى حتى نصل إلى الدرجة الثانية. الأولى محبتها، الثانية التنعم بها والتلذذ بها. فلم نصل إلى هذا، لسنا نيأس، لأنه لا يأس من روح الله، وإنما علينا أن نتدرب ونجاهد. نعم. قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال لأن الصلاة صلة بالله، وهذا أيضا غائب عنا. يعني الإنسان لكي يستمتع، لكي يبدأ محبة الصلاة وبدأ الاستمتاع بها، إنه هو واقف يتخيل إنه واقف أمام الله سبحانه عز وجل، ويتخيل ويحكم هذا الخيال بحيث ما يرتكب أي مخالفة. فمجرد سهوة بسيطة يقول أين حب لله؟ كيف أسهو وأنا في حضرته؟ كيف أسهو وأنا في حضرته؟ كيف لا أضبط السجود وأنا في حضرته؟ قال وحضور بين يديه ومناجاة له واقتراب منه. وهذه المناجاة السعيدة، وإلا فالنجوى المخالفة هي تؤدي الحزن، ولا يكون حزن إلا من الشيطان. لا حزن في الدنيا إلا من الشيطان باستثناء أمرين. يبقى إذن كل حزن في الدنيا هو من الشيطان إلا في أمرين. فوات طاعة، لازم تحزن على فوات أي طاعة لابد. الشيء الثاني الفراق، فراق الموت، ولكن لابد أن يكون مؤقتا لقوله صلى الله عليه وسلم وإن لفراقك يا إبراهيم ولا محزنون. الأول واجب والثاني مسموح به وليس واجبا. الأول واجب والثاني مسموح به، يعني مباح. فالحزن على فراق الميت مباح أم واجب؟ مباح. والحزن على فوات الطاعات واجب. الحزن على فوات الطاعات واجب، لأنه تمني الإحسان، وتمني الإحسان واجب. وجهاد والذين جهادوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى لا حزن بالنسبة للمؤمن إلا في أمرين، أمر واجب وأمر مباح. لأن الحزن على الميت ليس مستحب بل هو مباح. وثبت أن كثير من الصحابة لم يكونوا يحزنوا. ابن عباس ماتت بنته كانت أثيرة لديه وحبها جدا جدا، ونزل جهزها وكفنها ودفنها وأكمل السفر وقال وديعة كانت عندنا واستردها ربها وانصرف. كل ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال هكذا كل ذلك في كتاب. أحد الخلفاء الطيبين يعني مات ولده فحزن، فجاءه الشاعر وقال له ومما هون علي الحزن أنني أجاوره في قبره اليوم أو غدا، فقال تعزيت تعزيت. ولذا خذ بالك أن كبار السن أمثالي حزنهم على الموتى قليل، كبار السن لا يحزن على الموتى مثلما يحزن باقي الناس، لأن بالنسبة لكبار السن هي فركة كعب. قل له إيش معنى فركة كعب؟ أنا قلت الرسلان لما ماتت أمه كان حزين جدا ورسلت له طوله مقالة كده طويلة اسمها فركة كعب. المقالة كنت عامل لها عنوان اسمها فركة كعب، يعني يا رسلان قريب هتحصل. فكبار السن لا يحزنون، اللي بيحزن منهم بيكون تعلق بالدنيا مثلا بحفيد أو بولد تعلقا شديدا، وهذا غلط، هذا غلط. وإنما الإنسان القريب سيجاور من مات. المهم الحزن على الميت مباح، هو واجب مستحب؟ ليس مستحب. فإن قال مستحب لأن اتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد قال وإن لفرقك إبراهيم لمحزونون وبكى على حمزة حتى نشع من البكاء وحزن على خديجة، نقول هذه مشاعر بشرية ليس فيها وجوب الاتباع. صح، ليس فيها وجوب الاتباع. وحدث أن مات كثيرون ولم يحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذه الطريقة. إيه مثل الحزن من من؟ عموم الحزن إلا موضعين ذكرناهما، وإذا من نعيم الله في الجنة الحمد لله الذي الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. في سورة فاطر الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. طيب قال فإذا حبب إليه وجعلت قرة عينه، ونحن لم نصل إلى المرتبتين. لا أتكلم عن النساء والطيب وإنما أتكلم عن العبادات. فهو بالنسبة لمتاع الدنيا وصل فيه إلى المحبة، وأما بالنسبة لطاعة الله وصل فيه إلى قرة العين. لم نصل نحن إلى المحبة التي لم يردها النبي صلى الله عليه وسلم، بل فضلا عن ذلك يجب الوصول إلى قرة العين، تكون لذة في الطاعة، نعيم في الطاعة، بهجة في الطاعة، سرور بالطاعة. قال إذن المناجاة النجوى من التي فيها حزن، إنما النجوى من الشيطان ليحزن، فكل نجوى مصحوبة بحزن فهي من، وأما كل نجوى ليست مصحوبة بحزن فليست من الشيطان. قال طب افرض الشيطان بيكلمك عن امرأة جميلة وانت ما شاء الله تقدر توصل لها وسهل جدا توصل لها وانت مبسوط، هو يريد منك الحزن لأنك لا تستطيع الوصول لها بسهولة، أو لأنك حين تصل إليها قد وقعت في الكبيرة التي يجب أن تحزن بعدها حزنا شديدا جدا. فكل نجوى من الشيطان هي مآلها إيش؟ وهو لما زين لآدم وحواء أدى إلى الحزن. هل حزن آدم عليه السلام؟ ما دليلك أنه حزن؟ أنه تاب، والتوبة من ركنها الندم، والندم هو شدة الحزن على ما حدث. فإذا النجوى دائما من الشيطان تؤدي إلى موافق. قال فإذا وقال فكيف لا تكون قرة العين التي هي الصلاة، وكيف تقر عين المحب بسواها، يعني بسوى الطاعات سوى الطاعة. فالمحب يستريح جدا ويسعد بالطاعة. فإذا حصل للنفس هذا الحظ الجليل، هنا الجيب معنى العظيم، هذا الحظ الجليل، وكلمة الجليل ليست من أسماء إلا بل صفات، فأي فقر تخشى معه؟ يعني إذا وصلت أن قرة عينك في طاعة الله، إذن أي فقر لا تحتاج إلى النسع نهائيا. تنظر إلى سلوك الحسن البصري وغيره تجدهم كانوا أغنياء جدا رغم لم يكن معهم شيء، كانوا مستغنين عن الناس تماما، مستغنين عن الناس. وأي غنى فاتها حتى تلتفت إليه، الغنى الذي نلتفت إليه هو الغنى بالله فقط، ولا يحصل لها هذا حتى ينقلب طبعها، يعني يتغير طبعها، يعني إيش يتغير؟ إلى التدريب على جلب السرور والبهجة بطاعة الله، ويصير مجانسا لطبيعة القلب. إذن القلب أولا لابد أن يحب هذا، ثم تصير النفس محبة لهذا. تذكرون كلام اللي أنا كنت أخذته من مجمل كلام ابن القيم، أن دائما هناك صراع بين القلب والنفس، وأن القلب مفطور على حب الله ويميل إلى الله تبارك وتعالى، وهذا الذي تقواها الهمة فجرة وتقواها تقوى في القلب، والقلب مفطور منقلب مائل إلى الله سبحانه وتعالى، والنفس مائلة إلى الشهوات، فداعي الشهوات ونازع الفجور موجود في النفس، وداعي الخيرات ونازع الإيمان موجود في القلب، فيحصل صراع بين القلب والنفس، فإما أن ينتصر القلب فيجر النفس فتصير لوامة، ولا بد للوامة أن تصل درجة المطمئنة، لا حق قطعا، لأن اللوم أول الطريق والاطمئنان آخره، الاطمئنان آخره. فإما أن ينتصر القلب فيأطر النفس فتصير لوامة ثم تصير مطمئنة، أو تنتصر النفس والعياذ بالله فتقلب القلب فيصير كالكوز مجخيا تسيطر عليه النفس تستسلم للفجور والشهوة. فهنا لابد أن ينقلب طبع النفس فتصير تابعة للقلب، يعني تصير إيش؟ طيب الأصل في النفس أنها تحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوم والأنعام والحرث. المطلوب للنفس إذا انتصر عليها القلب أن تصير تحب الطاعة والصلاة والصيام والزكاة وتنفيذ الأوامر وتصديق الأخبار ومحبة الله تبارك وتعالى، هذا هو المطلوب، بحيث لا إذا سمعت الغناء تشمئز، تشمئز خلاص، النفس تشمئز من هذه الأمور. والشهوات خذ بالك أن الشهوات في الحلال هي من الطاعات وليس من المعاصي، فيزين له حب الشهوات من النساء في الحلال والبنين من الحلال والقناطير المقنطرة ليتصدق وينفق كعثمان. فإذا تحولت هذه الأشياء المزدانة إلى الحلال انتصر القلب من النفس، فلم يعد يريد متعة، لا يرى متعة إلا مع زوجته، لا يرى أي متعة، ما ينظر إلى أي متعة إلا مع زوجته، ولا ينظر إلى أي مال إلا إن أتاه من الحلال، وينظر إلى المال الحرام ويشمئز منه، يشمئز من المال الحرام ويحب المال الحلال ويشعر كأن له طعم ورائحة المال الحلال. فإذا النفس هنا قد صارت تابعة للقلب، هنا صارت نفسا مطمئنة، مطمئنة. فإذا ارتكبت معصية لامت نفسها ترجع مرة أخرى لوام، والنفس تظل بين هذين المقامين، اللوم والاطمئنان، اللوم والاطمئنان، نسأل الله أن ينتهي الحال بها إلى الاطمئنان. قال الاستغناء القلب لأنه صار التابعة للقلب بما وصل إليه من نور الحق جل جلاله. نور دايما، كلمة نور إذا أتت مع الرب معناها الهداية، ليس من أسماء الله النور ولا من صفات الله النور، ليس من أسماء الله النور ولا من صفاته بل من خلقه. يبقى نور الله يعني كعبد الله، كأرض الله، كسماء الله، واضح؟ فالنور معنى الهداية، النور مخلوق فلا يمكن أن يكون صفة للرب جل وعلا. يبقى نور الحق، الحق اسم من أسماء الله، اسم صحيح من أسماء الله تبارك وتعالى، الحق من أسماء الله. يبقى بما وصل من نور الحق، ترجم كلمة نور بالأرقام، ترجم كلمة واحدة، أيوة كده، هدى، هدى على طول، هدى. نور الحق جل جلاله، جل جلاله عايد على النور، عايد على الحق، والحق هو الله. يوجد حق مخلوق؟ نعم، كالصلاة، كالعبادة، كل العبادة حق الله. نعم. فجرى أثر ذلك النور، يعني أثر تلك، في سمعه وبصره وشعره وبشره، بشر يعني جلده، البشر والجلد، وعظمه ولحمه وسائر مفاصله. هذا أمر إحنا قد لا نتصوره، ان لما النور الهدايه ياتي تشعر انت براحه حتى في عينك وسمعك وبصرك وجلدك وشعرك. طب كيف 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 ما الدليل؟ يعني كيف اشعر ان عيني صار فيها نور، وكيف اشعر ان شعري صار فيه نور، وكيف اشعر ان جلدي صار فيه نور؟ كيف اشعر؟ كيف هذا فعل؟ لا خد بالك، الفعل هذا مطلوب ان اغض بصري، لكن هناك غض بصر ما حب ذلك فامتنع عنه خوفا من الله تبارك وتعالى، لكن صار النظر الى ما لا يحل مكروه عندي، مكروه عندي ولا يسيرني ولا. صار سمعي لا يحب الا ان يسمع كلام الله وكلام الرسول كلام العلم الشرعي، اذا سمع غناء او موسيقى يشمئز كانه يسمع ضوضاء مؤلمه جدا، اذا بشري لمس ما لا يحل لي اشعر بضيق وكان جرب حصل، يعني كان اي امراه لا تحل لي صارت جربا، ويستمتع جلدي بلمس ما يحل لي. تمام كده، هذه درجه ممكن نصل اليها بسهوله باذن الله تبارك وتعالى. نعم، النور ليس من صفاتنا. نور يعني هادي مخلوق، مخلوق على طول. ما هو نور السماوات يعني هادي من في السماوات والأرض بالإجماع. ما معنى الله نور السماوات والأرض؟ يعني منورهم، يعني هادي هادي من فيهم، صح ولا لا؟ باعث النور من الشمس والقمر والنجوم والكواكب، وباعث الهدى الذي يهدي قلوب العباد فيهما. أما النور مخلوق على طول، وربنا حجابه النور والحجاب مخلوق طبعا، لو الحجاب غير مخلوق يبقى فيه إلهين، مفهوم؟ فكل نور مخلوق. يبقى أنت النور السماوات، يعني أنت إيش؟ هادي من في السماوات، أنت خالق السماوات، هي نفس الكلام. طيب قال فالمتعة تكون، المتعة في كل جسمك بالطاعة، تكون متعة في كل جسمك بالطاعة. قال وهذا برضو خطر، الصوفية بيعتقدوا هذا فيبتدي يقول لك أنظر لأن أنا عيني لا ترى إلا الله فأنظر المحرمات، وأسمع الموسيقى ما يموزني صارت مع الله فلا تتأثر. نقول لا، لابد أيضا نبتعد عن مواطن الحرمات، ولو صار النور في البشر والعين والسمع والجلد وكل شيء لابد في النهاية من الامتناع، لأنه إذا كان هناك من سيكون بشره نورا وبصره نورا وعينه فيها نور سوف رسول الله، هل سلم على امرأة أجنبية؟ هل لم يسلم لأنه خاف على نفسه الفتنة؟ هو إن شاء الله لا يفتن صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله لا يفتن، ولكن هو امتنع عن هذا. إذن مهما وصلت إلى درجة القرة العين لابد أن تظل إيش؟ ممتنعا. فما تجيش تقول لي لا، ما أنا الآن دلوقتي والله يا شيخ ما أطيق سماع الموسيقى، إذن أسمع منها لن أتأثر. لا، أيضا لا تسمع. فإن ابن عمر من الأفاضل كان يضع أذنيه إذا سمع زمارة الرعن، مفهوم؟ إذن يا إخواننا حتى لو وصلت لدرجة الاستمتاع اللي هي قرة العين فإنه لا ينبغي لك أن تقع في أي محرم بحجة أنك لم تعد تتلذذ بأي حرام. غلط هذا، هذا فعل من؟ قال فجرى أثر ذلك النور في سمعه وبصره وشعره وبشره وعظمه ولحمه وسائر مفاصله، مبالغة ابن القيم لكن ما في بأس، وأحاط بجهاته من فوقه وتحته ويمينه ويساره وخلفه وأمامه أو خلفه وأمامه، وصارت ذاته نورا. هذه مشكلة، هذه كلمة مشكلة، يعني إيه ذاته نورا؟ ما هذا يبرر للصوفية أنهم يقولوا عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه مخلوق من إيه؟ فصار عمله نورا، يعني عمله هدى، عمله مبني على الهدى على السنة، وقوله نورا يعني قوله يهدي إلى الحق ويخرج من الحق، ومدخله نورا لأنه لا يدخل مكانا إلا إذا كان حلالا أو مستحبا أو واجبا كدخول المساجد، ومخرجه نورا، وكان في مبعثه ممن أتم أو ممن أتم له نوره، وربنا أتمم لنا نورنا. فقطع به الجسر، قطع به الجسر، هذا بالك احنا امس لما كان كلام في الشفاعه وما الشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع في شخص في عمل واحد مرتين، لا يشفع لشخص في عمل واحد ودرجة واحدة مرتين. ما أنا عارف يعني إذا شفع لعمه أبي طالب في أن يكون أهون أهل النار عذابا، هل سيشفع له مرة أخرى؟ لا، انتهت المسألة. طيب إذا شفع لأهل الجنة في دخول الجنة، هل يشفع لهم مرة أخرى في دخول الجنة؟ لا، وإنما يشفع لهم بعمل آخر وهو الارتفاع في درجاته. تمام. حين يشفع لأهل الأعراف أن يخرجوا من الأعراف إلى الجنة، يشفع لهم مرة أخرى؟ لا، في الخروج من الأعراف خلاص العمل الواحد خلص، انتهت المسألة. طيب لما يشفع لمن لم يعمل خيرا قط، هل سبق أن شفع له؟ لا، هذا حتى الكفار فيه، هذه لا عبرة بالمقام المحمود ده خالص، لا عبرة به نهائيا خالص في هذه المسائل، لأنه إذا شفع فيه لكي يحاسب يشفع فيه وهو في النار لكي يحاسب؟ ما أنا قلت لك لا يشفع للشيء الواحد في العمل الواحد مرتين، ما فهمتش أنت كلامي. لما شفع للخلق أجمعين لكي يحاسبوا، طيب هل يدخل النار ليخرج من كان في قلبه مثقال دينار لكي يحاسب ولا لكي يخرج؟ هذه هي الشفاعة ولا غيرها؟ نفس، لا، الشفاعة في المحاسبة هي الشفاعة في الخروج من النار. إذا شفع لك في أمر فلن يشفع لك في نفس الأمر مرة أخرى أبدا أبدا. طيب متى يشفع في من فعل في من أتى بعمل مثقال ذرة؟ عندما يكون فين اللي عمل مثقال ذرة؟ هل شفع لواحد عمل مثقال ذرة قبل ذلك؟ نتحدد نوع، حدد أنواعا لا تنالهم أي شفاعة بعد المقام المحمود، لا تنالهم أي شفاعة إلا هذه. لما يشفع فيهم لكي يخرجوا من النار يرجع يشفع فيهم لتزيد درجتهم في الجنة، وليس لكي يخرجوا من النار إلا يكون عبثا. فهمت؟ كيف ما فهمت؟ كيف ما فهمت؟ واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة جدا. إذن لابد أن تحدد أبو طالب محبوس على شفاعة معينة وهي أن يكون أهون أهل النار عذاب، خلاص لا في شفاعة أخرى نهائيا له إلا الشفاعة العامة، وشفاعة العامة لا حكم لها لأنها عامة والعام لا حكم له. نتكلم في الشفاعات الايش؟ الخاص. الشفاعات الخاص عندنا من الشفاعات الخاصة شفاعته في أبي طالب هي مرة واحدة وفي شيء واحد. تمام. أهل الأعراف شفاعة خاصة، الذين زادت سيئاتهم على حسناتهم ينقسمون قسمين، الذين زادت سيئات ينقسمون قسمين، ما ندري ماهية القسم هذا بإرادته سبحانه. قسم يشفع فيه فلا يدخل النار، وهم زادت إيش على يعني موجود عندهم، ولكن السيئات أكثر من الحسنات، فالحسنات كثيرة أم قليلة؟ لا كثيرة، ولكن السيئات أكثر. يشفع فيهم، يشفع فيهم لكي يدخلوا الجنة. تمام. أما أصناف التي دينار نصف دينار حبة شعيرة خردلة ذرة أدنى مثقال ذرة، فشفاعتهم كلها بعد دخولهم واستقرارهم في النار يرتبون. فهل يشفع في من كان عمل خردلة قبل أن يشفع في من عمل دينارا؟ هل يشفع في ما عمل حبة قبل النصف دينار؟ ترتيب. أنتم أصحاب الدينار خليكم في النار إلى مثلا 10 سنين 100 سنة مليون سنة مليار سنة لا أعلم، ابقوا في النار حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم فيخرجهم. هل يتعداهم إلى أن يشفع في من هو أقل منهم؟ لا، فهؤلاء أقل الناس عملا، فأقل الناس عملا، أقل الناس على الإطلاق عملا من المسلمين موجودون في النار، ومحبوس الشفاعة، الشفاعة لهم مؤخرة تماما وليست مقدمة أبدا أبدا. إذن هم من دخول النار على يقين، ومن الخروج منها بالشفاعة أيضا على يقين. وأما الذين لم يعملوا خيرا قط فخروجهم من النار على يقين وليس معلقا بالشفاعة خالص، ليس معلقا بأي شفاعة إلا المجاز أن نقول يشفع الله عند نفسه سبحانه عز وجل، لأنه قال لم يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعزتي وجبريائي. والأول قال هذا ليس لك، إذن هذا ليس لك أن تشفع في من لم يعمل خيرا قط. يبقى من لم يعمل خيرا قط محتوم دخوله النار، لأنه لم تقبل الشفاعة المؤخرة، فهل تقبل شفاعة مقدمة؟ لا يمكن. إذا كان لا تقبل في شفاعة مؤخرا بعد ما ذاق العذاب أحقابا، فهل تقبل في شفاعة مقدمة؟ وكذلك من سبقه بالدرجات هذه كلهم لم يحن لهم وقت شفاعة إلا هذا، فهم مخصوصون بالشفاعة المؤخرة وليس لهم في الشفاعة المقدمة أبدا بالنسبة للشفاعة الإيش؟ الخاصة. إذن لا شفاعة خاصة لهؤلاء إلا مؤخرة. أرجو تكونوا فهمتوا. قال فقطع به الجسر، قطع به الجسر لا قطع للجسر إلا بالنور، والنور يعني الحسنات، الحسنات لابد أن يكون في درجة من الحسنات تقطع بك الجسر، إما أن تقطع بك الجسر كله وهو عند الزيادة، وإما أن تقطع بك الجسر إلى آخره وهو عند التساوي، وإما أن تقطع بك بعض الجسر حسب درجات الحسنات. فيضاعف الله عز وجل أجرا لمن شاء الشفاعة فيه فيمتد به لن ينتهي للجسر، ينتهي الجسر ويشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل النار، يدخل الجنة ابتداء. أما غيرهم فإنه سيقع في محله. من أول من سيقع من المسلمين؟ من لم يعمل خيرا قط. من يليه؟ أدنى مثقال ذرة، والذي يليه ذرة، والذي يليه خردلة. هذا مشي وقع، وهذا مشي خطوتين كمان وقع، هذا ثلاث خطوات. هؤلاء كلهم أول من وقع في النار، فما في شيء يقويهم على أن يستحقوا شفاعة يدخلوا بها الجنة إيش ابتداء أبدا، ما في. فلم يقطعوا الجسر ولا نصف الجسر ولا ربع الجسر ولا شيء من الجسر، لأن الذي يعمل خيرا قط لا يقطع شيء، واللي عمل مثقال ذرة سيقطع مثقال ذرة، واللي عمل مثقال خردلة سيقطع مثقال خردلة، واللي عمل مثقال حبة سيقطع مثقال حبة ثم يسقط لا محالة. بعد ذلك ندخل فيه بقى من زاد على الدينار، من زاد على الدينار قد يبارك الله في حسناته ويعفو الله عنه ابتداء، وقد يقع في مكانه ثم تناله الشفاعة قبل كل هؤلاء المخصوصين. الذي زاد على الدينار داخل في النص، إن قسم منهم يعفو الله عنه ابتداء بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم منهم لا بد يدخل النار طالما أنه حساسياته إيش. إذن ابعد عن الدينار، خليك بقى ما فوق الدينار، ما فوق الدينار سيئاته أكثر من حسناته، هذا إما تناله الشفاعة وإما يستحق دخول النار، وينال الشفاعة في الخروج منها قبل صاحب الدينار، وهذا هو موازين القسط يوم القيامة، تلك هي موازين القسط. الفضل ظهر ثم الفضل المتأخر، هذا هو الذي يتم بالشفاعات الخاصة. قال فقطع به الجسر، أي جسر؟ صراط، فالصراط لا يقطع إلا بنور، ولا نور إلا بحسنات، فالجسر لا يقطع إلا بنور، والنور لا يكون إلا بحسنات، فما في نور، من لم يجعل له نورا فما له من نور. وإذا وصلت النفس إلى هذه الحال، أي حال؟ قرة العين، اللي هي مش محبة طاعة تلذذ به، إلى هذه الحال يعني قرة العين، استغنت بها عن التطور إلى الشهوات، وحيقرأ دلوقتي صلاح، لكن فهمنا الشرح هذا مستفيض وزائد، لكن نريد طالما يعني وقعنا في براثن طريق الهجرتين أن نخرج بالفائدة، وإلا ما كان ينبغي التحدي من البداية ولا إيش، فنخرج بالفائدة فيطول العهد ما في إشكال، ولكن نستفيد.
قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا وصلت النفس إلى هذه الحال استغنت بها عن التطاول إلى الشهوات التي توجب اقتحام الحدود المسخوطة والتقاعد عن الأمور المطلوبة المرغوبة، فإن فقرها إلى الشهوات هو الموجب لها التقاعد عن المرغوب المطلوب، وأيضا فتقاعدها عن المطلوب منها موجب لفقرها إلى الشهوات، فكل منهما موجب للآخر، وترك الأوامر أقوى لها في افتقارها إلى الشهوات، فإنه بحسب قيام العبد بالأمر تدفع عنه جيوش الشهوة، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى إن الله يدفع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى يدافع. نعم
يدفع ويدفع ويدافع.
نعم، فكمال الدفع والمدافعة بحسب قوة الإيمان وضعفه، فإذا صارت النفس حرة مطمئنة غنية بما أغناها به مالكها وفاطرها من النور الذي وقع في القلب ففاض منه إليها، استقامت بذلك الغنى على الأمر المرغوب، وسلمت به عن الأمر المسخوط، وبرئت من المرايا، ومدار ذلك كله على الاستقامة ظاهرا وباطنا. ولهذا كان الدين كله في قوله تعالى فاستقم كما أمرت، وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
هذا كلام يعني صار الكلام واضح لما بتضع الأسس وبيصير الكلام واضح. قال إذا وصلت النفس إلى هذه الحالة يعني إلى قرة العين، استغنت بقرة العين يعني عن التطاول إلى الشهوات، تركت التطاول إلى الشهوات المحرمة لكن لم تترك الشهوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه جميعا بالغسل الواحد، فهل ترك الشهوات؟ لا، كان يحب ورك الأرنب ولحم الأرنب ويأكل البطيخ والحلوى والعسل والتمر صلى الله عليه وسلم، فهل ترك الشهوات؟ أبدا. في الحج كان يعاشر نساءه قبل أن يموت بحوالي مثلا 80 يوم، انطلق يدخل على صفية يريد منها ما يريد الرجل من امرأته، فقالت عائشة أنها حائض. هذا حب الشهوات ولا لا؟ هل نلام على حب الشهوات بشرط الحل فقط؟ يبقى إذن التطاول على الشهوات المقصود بها استغنت بقرة العين عن التطاول إلى الشهوات المحرمة، لأنه قال التي توجب اقتحام الحدود المسخوطة، يعني فعل الحرام الذي يوجب الحد أو يوجب اللعن. والتقاعد عن الأمور المطلوبة المرغوبة، إن حب الشهوة ممكن يجعل الإنسان يترك أو يؤخر الصلاة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فابن عمر تزوج امرأة جميلة فكان يلازمها، فكان لا يذهب إلا عند إقامة الصلاة، فاشتكاه عمر وأمره بتطليقها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطع أباك. إذا الاستكانة إلى الشهوات حتى لو كانت حلالا فإنها قد تقعد الإنسان عن الطاعات. إذا استكن إلى الشهوات الحلال بشرط أن تمنعك عن المحرمات وألا تؤخرك عن الطاعات، هذا هو. فإن فقرها إلى الشهوات هو الموجب لها التقاعد عن المرغوب المطلوب، الاستكانة إلى الشهوات حتى لو حلال، حتى لو حلال يوجب لها التقاعد عن المرغوب المطلوب. فإنسان ممكن يبقى فرحان بأطفاله وامرأته جميلة وطعام شهي يتأخر عن الصلاة، جالسين في حفلة وفرحة ويتأخر عن الصلاة، هذا موجود نصليها بعدين، طول الليل طول كله عشاء يحدث هذا. فإذا ممنوع الاستسلام إلى الشهوات حتى الحلال في ترك الطاعات، ماشي. وهذا هو الغنى. قال وأيضا فتقاعدها عن المطلوب منها موجب لفقرها إلى الشهوات. فالإنسان استكان إلى امرأة جميلة وأطفال وجو طيب، إذن هو فقير إليه، بينما لو هو غني بالله فلذته في الاستجابة إلى الله تبارك وتعالى. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هدي عظيم، يدخل العصر كل النساء ومجتمعات كل النساء كل يوم بعد العصر، قال فيمد يده إلى إحدانا يقبل هذه يلمس هذه يداعب هذه صلى الله عليه وسلم، وتقول يجلس معنا، قال فإذا أذن للصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هذا معناه إيش؟ معناه أن حب الله عنده أعظم بكثير ولا يشغله عن كل هذه الشهوات المباحة، وشهوات المباحة فيها أجر، لكن أنت تقول في بعض أحدكم صدقة تترك الصلاة الجماعة عشان في بعض أحدكم صدقة، أنت الحقيقة مستسلم لمن؟ لشهوات، مستسلم للشهوة. ما في بعض أحدكم صدقة بالليل، أحدكم في بعض أحدكم صدقة في غير وقت الصلاة، إشمعنى في وقت الصلاة؟ أو في بعض أحدكم صدقة أثناء الصوم في رمضان فيقع على امرأتي في نهار رمضان، نقول سبحان الله في بعض أحدكم صدقة الآن. إذن اللذة بقرب الله لابد أن تكون دائما أعلى من أي لذة أخرى ولو كانت حلالا حلالا. وإذا حتى كلمة الملك، يعني بعض العلم يكره لك أن تقول أملك شيء، مع أن في ملك يمين وملك مفاتح وكده. وإذا عندك في المملكة العربية السعودية متأصلين على التوحيد، تعرف ما يقول على ماله، ما يقول ملكي، يقول هذا البيت ملكي، لا عمره، السيارة هذه ملكي، أبدا 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 ما يقول السعودي، ما يقول هذا القلم ملكي ولا هذا الثوب ملكي ولا هذه السيارة ملكي ولا هذا البيت ملكي، يقول حلالي كله، هذه سيارة هذه حلالي، خب سيارة من هذه؟ يقول لك حلالي. بيت من هذا؟ يقول لك حلالي. يعني أن الملك كله لله وقد أحله لي، تأصيل على التوحيد. هل نقول هذا واجب علينا؟ لا، في كلمة ملك موجودة في الإسلام، ما في إشكال خالص، إنما شوف هم بسبب التأصيل على التوحيد اعتقد أن الملك كله لله وأن أملاكنا احنا زائلة، فبالتالي لا تسمى ملكا على الحقيقة، وإنما هي ملك على الاستعارة أو على الطارئ، يعني معناها حلال لك، حلال إنما في الحقيقة ليست ملكك. لا أوجب كلمة حلال، لكن أبين لك فقط مسألة يعني حسن تعليم التوحيد ماذا يأتي به. قال فكل منهما موجب للآخر، اللي هو الاستقرار إلى الشهوات يؤدي إلى ترك الطاعات وهكذا. وترك الأوامر أقوى لها في افتقارها إلى الشهوات، ترك الأمر هذه مصيبة كترك الصلاة، ولذا ليس ترك الصلاة كزهنة، ترك الصلاة أشد، ترك الأمر أشد من فعل المعذور على الجملة، لكن هناك محظورات فعلها أشد من ترك بعض الأوامر. قال فإنه بحسب قيام العبد بالأمر، يعني مواظبة على الطاعات، تدفع عنه جيوش الشهوة، لقول الله عز وجل لا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحب خيره، لكن قال إن أحب ما مما افترضته عليه، الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فإذا معناها التقرب بالفرائض يأتي بحب الله، وإذا أتى حب الله دفع عنك، لأن إذا لم يدفع عن محبيه عمن يدافع؟ وأنت إذا لم تدفع عمن تحب عمن تدافع؟ انظر إلى غزال ظهر الأسد، ماذا سيفعل الغزال؟ يهرب ويقع منه أسرع من الأسد، بس الخوف يدفعه للنظر، كل ما نظر ضعف سيره قبض عليه الأسد. طب انظر الغزال إذا هجم الأسد على ولده يفر؟ يهرب؟ ما يفر وما يهرب، وهو يعلم أنه مفترس مفترس، ولكن يضحي بنفسه لينجو ولده. فالإنسان في الأصل يدفع عن إيش؟ عن من يحب. فإذا أحبك الله يدفع عنك ولا لا يدفع؟ هذا معنى تدفع به جيوش الشهوة، تدفع عنه لأن الله أحبه، هذا الذي يقصده ابن القيم، فلأن الله أحبه فدافع عنه، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل دافع الله عن يوسف عليه السلام لأنه كان من المخلصين فأحبه الله لأنه يحب المخلصين ويحب عباده الصالحين؟ وقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أو يدفع أو يدفع، يدفع يعني يبعد عنه، يبعد عنه مجالات الوقوع، فتجد ربنا ينجيه لصوص واقفين، وقبل انت ما تصل اللصوص يقولوا الحمد لله احنا النهارده تمام بينا، يروحوا ماشيين انت معدي لا تجد لصوصا. فيدفع يعني يبعد عنك الشهوات، يدافع يعني يصرفك عن الوقوع فيها، ففي صرف الشهوات عنك وفي صرفك عنها، والاولى هينه تانية صعبه. قال فكمال الدفع والمدافعه بحسب قوة الإيمان وضعفه، كل ما يقوى إيمانك تأتي المدافعة. لماذا يا عبد الأرقر؟ تأتي المدافعة لماذا؟ لماذا؟ الحب، فأنت قوة الإيمان تؤدي إلى الحب، والحب يؤدي إلى قوة الدافع. ماذا يدفع الله؟ إما يدفع الشهوات يبعد عنك، فتجد نفسك في بيئة لا تجد عارية، لا تجد خمورة، لا تجد مغريات، أو يدفعك عنها إنها توجد والله يصرفك عنها. فأنت مثلا في بيئة، لو أنت تعيش في مكة ستجد الشهوات بعيدة عنك أصلا حتى لو تمنيتها غير موجود، وتعيش في مصر تجد نفسك محتاج إلى دفاع الله عنك لوجود المغريات وإغرائه. قال إذا حسب قوة الإيمان وضعف. فإذا صارت النفس حرة مطمئنة غنية، يقصد حرة يعني متحررة من قيد الشهوات، هذا معنى حرة، حرة يعني متحررة من عبودية الشهوة. مطمئنة بالله، غنية به بما أغناها به مالكها، والله هو مالك كل شيء لأنه خالقه. وفاطرها، وفاطر من أسماء الله تبارك وتعالى، من النور الذي وقع في القلب. أي نور؟ ما معنى النور؟ ففاض منه إليها، يعني فاض من القلب إلى النفس، استقامت بذلك الغنى على الأمر المرغوب، كل أمر الله مرغوبة. طيب، وسلمت به عن الأمر المسخوط، يعني النهي، فكل نهي يسمى أمرا مسخوطا. قال وبرئت من المرايا، حققت شرط الإخلاص. رجعنا لأول جملة في الفقرة، أول جملة صلاح. طيب، ومدار ذلك كله على الاستقامة ظاهرا وباطنا. الاستقامة الباطنية لا تكون بقوة الإيمان في القلب، والاستقامة الظاهرية لا تأتي إلا بالتلازم، والتلازم مداره القلب. قال التلازم ذكرناه أمس، الإيمان في قاعدة التلازم، عمل القلب يؤدي لعمل الجوارح، وعمل الجوارح لا يؤدي إلى عمل القلب أبدا، لا يؤدي. ولذا لما عملت المنافقون انتفى عنهم عمل القلب رغم وجود عمل الجوارح. فهنا لأن عمل الجوارح من الالتزام للقلب وليس من لزومه، وعمل القلب من لزوم عمل الجوارح وليس من التزامه، يبقى عمل القلب يدل باللزوم. طب أنا قلت باللزوم على قول القلب وعلى سلامة قول القلب، صح ولا لا؟ وعمل الجوارح يدل باللزوم، باللزوم على عمل القلب. عمل الجوارح يدل باللزوم على عمل القلب، عمل القلب يدل بالالتزام على عمل الجوارح. هذه قاعدة. ولذا إذا انتفى عمل الجوارح في العموم انتفى عمل، إنما الخاص ما ليس له حكم، إنما الأصل إن انتفاع عمل الجوارح يساوي انتفاع عمل القلب لأنه من التزامه. مفهوم؟ ما هو عمل الجوارح نتيجة عمل القلب إلا عند المنافقين. ماشي كده؟ مفهومة؟ قلنا الإيمان يدل بالتضمن على يدل بالمطابقة على كل هذا. عمل القلب يدل باللزوم على قول القلب، يدل بالالتزام على عمل الجوارح إلا عند. يا سلام، جالس مع إيش هذا؟ راسخين هو أكبر. قال ظاهرا وباطنا، هذه كلمة الظاهر والباطن لما تأتي معا يعني قاعدة التلازم على طول، تلازم. ولهذا كان الدين كله في قوله تعالى فاستقم كما أمرت. الحقيقة إن الثانية أولى، الدين كله قائم على إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا قدمته على الأولى؟ الأولى يقصد بها الدين كله يعني الألوهية، لأن فاستقم كما أمرت ألوهية بحتة. فاستقم كما أمرت يعني نفذ الأمر، صح ولا لا؟ وتنفيذ الأمر هو العبودية، والعبودية هي الألوهية، والألوهية هي تنفيذ الأوامر، صح ولا لا؟ يبقى الآية الأولى المقصود بكلمة الدين كله هنا يعني الألوهية، توحيد الألوهية. أما الثانية، شوف، إن الذين قالوا ربنا الله، إذن حدث الربوبية وحدث ألوهية. الربوبية في الإيمان بأن الله هو ربهم، والألوهية في قوله، لأن القول هنا قول القلب وقول اللسان، وده ألوهية ولا ربوبية؟ ألوهية. الذين قالوا ربنا الله، تمام، والله تفيد الألوهية لأن الله معناه الإله. ثم استقاموا، ألوهية. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الجزاء الالهي. فالايه الثالثه اكمل صح، دلت على الربوبيه والالوهيه والجزاء، الربوبيه والالوهيه والجزاء دلت على ذلك. كما ان فيها صفات الرب، كلمه الرب والاله، كلمه الرب والاله، لان كل اسم يدل على صفه. فاذا الايه دي فيها توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه، توحيد اسماء وصفات. ما هي طبعا قالوا، كلمه قالوا قول القلب وقول اللسان، استقاموا عمل القلب، القلب والجوارح. ولو قلت عمل القلب كافي خلاص، لان عمل القلب يؤدي لعمل الجوارح بالتلازم، بالتلازم يؤدي لعمل الجوارح. الا عين لا كده ونفقد ما عندهم عمل القلب. الا عين من تلاشى، من ضعف جدا عمل القلب، وهم الذين مذكورون في الحديث بلم يعملوا خيرا قط ومع ذلك يدخلون الجنة ويخرجون من النار. فهذا لا يوجد فيها التلازم، لا يوجد فيها التلازم لضعف القلب جدا. قال ابن القيم، قال ابن تيمية رحمه الله: وأعمال الجوارح دليل على الانتفاء، عمل الجوارح دليل على انتفاء عمل القلب أو ضعف. انتفاء عمل الجوارح دليل على انتفاء عمل القلب أو ضعف. ضعف عمل القلب،
لكن في تلازم كمان ضعف.
لازم إذا انتفى التلازم التام العبد كافي، عبد كافي خالص. إذا انتفى التلازم التام فلا ضعف ولا شيء خالص، نهاية هذا هو انتفاء عمل القلب. انتفاء عمل القلب بكمال انتفاء عمل القلب يساوي الكفر. وإذا قلنا ما في كافر عنده عمل قلب أو عنده تمام عمل القلب أو عنده كل أجزاء عمل القلب، لأن قد يكون عنده شيء، شيء من عمل القلب لكن ما عنده الأصل، ما عنده الأصل، ما عنده قول القلب صح ولا لا؟ وقد عاملين كان عنده قول القلب، فرعون عنده قول القلب، إبليس عنده قول القلب، أجيب ولا ولا لا؟ هل يجوز أن يكون عنده بعض عمل القلب؟ آه قد يكون عنده درجة محبة لله، وهم غلاف الصوفية عندهم درجة محبة لله ولا لا؟ والكفار يحبون الله وبس المؤمنين أشد حبا لله، ففي ثبوت محبة الله تبارك وتعالى، والمحبة من القول ومن العمل، فعندهم بعض عمل القلب كالمحبة، لكن لا يجتمع في قلب أي كافر محبة وخوف ورجاء. لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. إنما قد يجتمع فيه محبة ورجاء، وغلاف الصوفية عندهم محبة ورجاء.
ولكن الوجه غير صحيح،
صح.
الصلاة اللي
يصلي نعم، بل هو عمل، ولكن عمل غير مقبول. كان الصلاة رياء عمل ولا عمل؟ عمل غير مقبول. الصدقة رياء عمل ولا ليس بعمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أناس بأعمال سماها إيه؟ كجبال سهامة ثم تكون صراخ، يبقى سماها عمل ولا لا؟ سماها عمل. انتفاع عمل القلب، إذا قلنا إن كل كافر انتفى عنه عمل القلب تماما، يعني نقصد انتفى عنه أي عمل قلبي مقبول. وإذا قلنا انتفى عمل القلب هذا الجملة،
يعني كان بالنسبة لكافر عنده عمل قلب، لا الأصل الذي هو لا إله إلا محمد رسول الله، حتى يثبت عنده هذا العمل، يثبت عنده هذا العمل، قد يكون عنده أعمال لكن لا كلها فائدة، لأنه لم يأتي بالأصل،
مش غير مقبول. ما هو عنده، عنده قول القلب تمام، وقد يكون هو ابو طالب عنده قول القلب، عنده، عنده شيء من عمل القلب، محبه الله ومحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المحبه غلط. ما هو في محبه، وقال ولقد علمت الذين من خير ازيال البريه بهم، وهذا قول القلب. ما هو لما أنا قلت لك عندهم أعمال قلوب غير مقبولة، فالعمل غير المقبول لا لا يساوي شيء، صح ولا لا؟ إذا كان رياء، هل الصدقة للمراء تقبل أول ما تسعر به المرء إيه؟ أتوا بعمل ولا ما أتوا؟ العالم والقارئ والشيء ما أتوا بعمل، ده أتى بالشهادة، ده أتى بالعلم، ده أتى بالقراءة، لكن لم تقبل فقط. والعمل لابد يستخدم وجود العمل إيه؟ قلب. فعمل القلب عند الكفار إن وجد فغير مقبول. ولذا لما نسأل السؤال، هل الكفار، هل المنافقون عندهم قول القلب؟
قول عمل القلب لكن عمل لا.
قلب. هل عندهم عمل القلب؟
لا، لا أعتقد. لا أعتقد.
ها؟ هل عندهم عمل القلب؟ ما عندهم عمل القلب مقبول أبدا، لكن قد يكون عندهم بعض أعمال القلب لكنها غير مقبول، غير مقبولة. فالعمل من جهة الجنس قد يكون موجودا، أما من جهة القبول فغير موجود. لا يبدأ أن ننفي عن كل الكفار عمل القلب سواء لم فيه قبولا أو لم فيه وجودا.
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل.
التلازم والقلب وعمل القلب والشيء يا إما فهمنا كويس ما في إشكال من يخف عن نفسه النسيان يكفي. يبقى الاستقامة ظاهرا وباطنا ترجم
عمل القلب وقول القلب،
استقامة ظاهرا وباطنا
عمل القلب وقول القلب
ترجم بالكلام هذا التلازم بين عمل القلب
وقول القلب
وعمل الجوارح المقبول. إبن من كلمة المقبول الكلام ابن القيم من كلمة استقامة
ولا خوف عليهم ولا
استقامة، فهل يقبل إلا عمل مستقيم؟ فكلمة الاستقامة جبنا منها القبول، وكلمة الظاهر والباطن جبنا منها التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. يبقى الاستقامة ظاهرا وباطنا تساوي التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح المقبول 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 لكلمة الاستقامة.
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في الدرجة الثالثة وهي الغنى بالحق سبحانه، ولها ثلاث مراتب.
الدرجة الثالثة اللي أعلاها يعني أعلى الدرجات. ما الدرجة الأولى كانت إيش؟
لا إحنا
نفس الغنى.
ثلاث
سلسة. هذا عرفت الأولى؟ فاكر الأولى؟
الأولى اللي هي
فصل الغنى.
لا الغنى.
هي الدرجة الأولى في الغنى. إيش هي؟
الغنى بالله.
الغنى بالله. الدرجة الثانية.
الغنى عن الخلق.
الغنى بالله مع تمام الاستغناء عن الخلق وترك المرايات. الثالثة.
وهذه الاستقامة ترقيها إلى الدرجة الثالثة من الغنى، وهو الغنى بالحق تبارك وتعالى عن كل ما سواه، وهي أعلى درجات الغنى. فأول هذه الدرجة أن تشهد ذكر الله عز وجل إياك قبل ذكرك له، وأنه تعالى ذكرك في من ذكره من مخلوقاته ابتداء قبل وجودك وطاعتك وذكرك، فقدر خلقك ورزقك وعملك وإحسانه إليك ونعمه عليك حيث لم تكن شيئا ألبتة، وذكرك سبحانه بالإسلام فوفقك له واختارك له دون من خذله. قال تعالى هو سماكم المسلمين من قبل فجعلك أهلا لما لم تكن أهلا له قط، وإنما هو الذي أهلك بسابق ذكره، فلولا ذكره لك بكل جميل أولاكه لم يكن لك إليه سبيل. ومن الذي ذكرك باليقظة حتى استيقظت وغيرك في رقدة الغفلة مع النوام؟ ومن الذي ذكرك سواه بالتوبة حتى وفقك لها وأوقعها في قلبك وبعث دواعيك عليها وأحيا عزماتك الصادقة عليها حتى تبت إليه وأقبلت عليه فذقت حلاوة التوبة وبردها ولذتها؟ ومن الذي ذكرك سواه بمحبته حتى هاجت من قلبك لواعجها وتوجهت نحوه سبحانه ركائبها، وعمر قلبك بمحبته بعد طول الخراب، وأنسك بقربه بعد طول الوحشة والاغتراب؟ ومن تقرب إليك أولا حتى تقربت إليه، ثم أثابك على هذا التقرب تقربا آخر، فصار التقرب منك محفوفا بتقربين منه تعالى، تقرب قبله وتقرب بعده، والحب منك محفوفا بحبين منه، حب قبله وحب بعده، والذكر منك محفوفا بذكرين، ذكر قبله وذكر بعده. فلولا سابق ذكره إياك لم يكن من ذلك كله شيء، ولا وصل إلى قلبك ذرة مما وصل إليه من معرفته وتوحيده ومحبته وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والتقرب إليه، فهذه كلها آثار ذكره لك. نكمل. ثم إنه سبحانه ذكرك بنعمه المترادفة المتواصلة بعدد الأنفاس، فله عليك في كل طرفة عين ونفس نعم عديدة ذكرك بها قبل وجودك، وتعرف بها إليك وتحبب بها إليك مع غناه التام عنك وعن كل شيء، وإنما ذلك مجرد إحسانه وفضله وجوده، إذ هو الجواد المحسن لذاته لا لمعاوضة ولا لطلب جزاء منك ولا لحاجة دعته إلى ذلك، كيف وهو الغني الحميد. فإذا وصل إليك أدنى نعمة منه فاعلم أنه ذكرك بها، فلتعظم عندك لذكره لك بها، فإنه ما حقرك من ذكرك بإحسانه وابتدأك بمعروفه وتحبب إليك بنعمته، هذا كله مع غناه عنك. فإذا شهد العبد ذكر ربه له ووصل شاهده إلى قلبه شغله ذلك عما سواه، وحصل لقلبه به غنى عال لا يشبهه شيء، وهذا كما يحصل للمملوك الذي لا يزال أستاذه وسيده يذكره ولا ينساه، فهو يحصل له بشعوره بذكر أستاذه له غنى زائد على إنعام سيده عليه وعطاياه السنية له، فهذا هو غنى ذكر الله للعبد. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهذا ذكر ثان بعد ذكر العبد لربه غير الذكر الأول الذي ذكره به حتى جعله ذاكرا، وشعور العبد بكلا الذكرين يوجب له غنى زائدا على إنعام ربه عليه وعطاياه له. وقد ذكرنا في كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح من فوائد الذكر استجلاب ذكر الله لعبده، وذكرنا قريبا من 100 فائدة تتعلق بالذكر، كل فائدة منها لا خطر لها، وهو كتاب عظيم النفع جدا. والمقصود أن شعور العبد وشهوده لذكر الله له يغني قلبه ويسد فاقته، وهذا بخلاف من نسوا الله فنسيهم، فإن الفقر من كل خير حاصل لهم، وما يظنون أنه حاصل لهم من الغنى فهو من أكبر أسباب فقرهم.
هنا نسأل، كان الكلام في كل مرة يحتاج إلى ترجمة، الآن وصلنا إلى درجة أنه قلت الحاجة إلى الترجمة، حصل هذا؟ يعني أصبح ممكن الإنسان الآن يقرأ الكلام ولا يحتاج كثيرا إلى معين له كما كان يحتاج فيما سبق. تذكرون الكلام كان فيما سبق نقرأ، الآن يكاد يكون الكلام بدأ يعني يصل بسهولة إلى النفوس المتعلمة، وما يحتاج إلا زيادة التركيز على بعض النقاط. هل هذا وصل إليكم؟ الحمد لله. قال: وهي الغنى بالحق. هو الغنى الذي فات إن الإنسان يفعل الطاعات ويقبل على هذه الطاعات ويحب ينفذ الأمر ويحبه ويترك المعاصي ويكرهها ويبتعد عن الرياء، هذه الدرجة الماضية اللي ذكرناها. الدرجة هذه إنه حين يفعل يستقل، يعني هناك ما يستقل، يقول أنا أصلي، أنا فعلي أصلي وأحب الصلاة لحب الله له ولا أرائي وإنما أخلص. الدرجة الثانية يقول أنا أصلي، ده هذا هو الذي جعلني أصلي، فلا يرى لنفسه فعلا، يعني يقول أنا قمت الآن إلى الصلاة، هو سبحانه ذكرني قبل أن أذكره فذكرني بالصلاة، فذكرني تفضلا وتكرما وأنا لا شيء، وذكرني بالصلاة وهذا فضل زائد منه، ثم أقدرني على القيام إليها فهذا فضل ثالث منه سبحانه عز وجل، فلا يرى لنفسه عملا. في الدرجة الماضية يرى لنفسه عملا؟ نعم. تقول لماذا في الدرجة الثانية الماضية لماذا تصلي؟ يقول أصلي في الأولى طاعة لله، في الثانية طاعة لله ولأنه يحب ذلك وأفعل ذلك مخلص. الدرجة الثالثة لماذا تصلي؟ هو سبحانه أنا ما فعلت شيء، هو سبحانه ذكرني تفضلا منه وأنا لا أستحق، فذكرني بالصلاة. نعم، هذه الدرجة الثالثة العظمى. نعم، ما هو الفقر الثالث؟ هو الغنى الثالث. فالآن لماذا صليت أنت في الدرجة الثانية؟ في الدرجة الأولى لماذا صليت؟ تقول أمر الله أمرني أن أصلي ولابد أن أستجيب لأمر الله. في الدرجة الثانية لماذا تصلي؟ أصلي لأنه أمرني ولأنه يحب ذلك فأنا أحب ذلك ولا أريد رياء. الدرجة الثالثة لماذا تصلي؟ له الفضل كله، هو ذكرني سبحانه ولا أستحق، ثم ذكرني وبين لي وجوب الصلاة علي فله الحمد كله، ثم قواني على الصلاة فله مزيد الحمد، ثم أثابني عليها فله مزيد الحمد. هذه درجة أيضا ذكاء عالي جدا من العبد، وهذا لم نصل إليه. فلما تقول لأي واحد لماذا تتعلم التوحيد؟ يقول فرض عين. هذه درجة إيش؟ الأولى. درجة أولى يقول فرض عين، طلب العلم فريضة. الثاني لماذا تتعلم التوحيد؟ فرض عين، والله جل يحبه فأنا أحبه لحبه إياه وتقرب إليه بذلك سبحانه ولا أريد أي رياء. درجة الثالثة لماذا تذكر التوحيد؟ سبحانه ذكرني فذكرني بأهمية التوحيد فقواني على تعلم التوحيد ويسر لي من يعلمني التوحيد ثم يسيبني عليه. كذا مفهوم الآن؟ قس على ذلك فقس. لماذا تصوم رمضان؟ أجب الدرجة الأولى، لأن الله أمرنا بالصيام وجعله ركنا من أركان الإسلام. درجة الثانية أمرنا وهو يحب الصيام، ها؟ فأنا أحب الصيام وأتلذذ به وأسأل الله أن يكون قرة عيني فيه، صح، وله الحمد كله سبحانه تبارك وتعالى. درجة الثالثة هو سبحانه. لماذا تصوم؟ أقول أصوم لأنه ذكرني سبحانه، ذكرني أولا وجعلنا المسلمين، ثم ذكرني بفرضية الصيام ووجوبه علي، ثم قواني على الصيام، ثم له الحمد فيسيبني عليه، فإلا الصيام فإنه لي وأنا جزيبه. هذه درجات واضحة الآن؟ واضحة واضحة الحمد لله بارك الله فيك. فهي أعلى درجات الغنى. إذن أعلى درجات الغنى ألا أرى لنفسي أي فضل، بل الفضل كله لله. فهنا هذا الغنى التام، لأنه افتقار تام، افتقار تام، أصبح مالك شيء أنت ما عملت شيء، لا أنت صمت ولا تذكرت ولا لا ذكرت ولا تذكرت ولا فعلت ولا أي شيء ولا أخلصت ولا شيء، كل الذي تم إنما هو فضله. فهذا افتقار تام، أنت فقير ما فعلت أي شيء يساوي غنى التام. فاكرين؟ يبقى المحكم كله هو المتشابه كله، يبقى الفقر كله هو الغنى كله، تمام؟ طيب. وهي أعلى درجات الغنى، وهي أتم درجات الفقر، ما كل ما زاد فقرك لله كل ما زاد غناك به. فأول هذه الدرجة أن تشهد ذكر الله عز وجل إياك قبل ذكرك له. هو ذكرني سبحانه وأنا لا أستحق، أنا من أنا ليذكرني هو سبحانه، وأنه تعالى ذكرك في من ذكره من مخلوقاته ابتداء قبل وجودك وقبل طاعتك وقبل ذكرك أنت له، قبل ما توجد أصلا ذكرك سبحانه. فقدر خلقك، لأنك كنت في البداية فاكرين في القدر أنت كنت إيش الأول؟ معلوم، معلومة، ثم شيء مكتوب في لوح، ثم خلقك من لا شيء سبحانه عز وجل. فقدر خلقك ورزقك وعملك كل هذا كتبه أنت جنين، فين عملك أنت؟ وإحسانه إليك ونعمه عليك حيث لم تكن شيئا مذكورا، وذكرك سبحانه بالإسلام فجعلك من المسلمين، وإلا كان ممكن تكون مجوسي، كان ممكن تكون شيطان، كان ممكن تكون قطة، كان ممكن تكون فأرا، كان ممكن تكون نملة، كان ممكن تكون رملة، صح ولا لا؟ فذكرك وكرمك جعلك بني آدم وجعلك مسلما وذكرك في الإسلام، أفضل عظيمة جد. هل فينا أحد يقول الحمد لله ما خلقني قطة وما خلقني حجرا يداس أو برسيما يؤكل؟ مش كان ممكن هذا كله أخوانا؟ هذا كان ذكره الصحابة ولا لا؟ فذكرك سبحانه وقال فجعلك أهلا، فسماك مسلما، هو سماكم المسلمين من قبل، فجعلك إذن أنت تفخر أنك إنسان ولم تكن غير ذلك، ولقد كرمنا بني آدم، ثم تفخر أنك مسلم، ثم تفخر أنه هو قواك على العبادة، ثم قدرك على فعلها ثم أثابك عليه. إذن أي فضلك؟ أنت فقير تمام؟ إذن أنت غني تمام. فلو قال فجعلك أهلا لما لم تكن أهلا له قط، وإنما هو الذي أهلك بسابق ذكره يعني هيأك، فلولا ذكره لك بكل جميل أولاك لم يكن لك إليه سبيل. كان ممكن تظل شيئا غير مذكور، كان ممكن تظل لا شيء. ومن الذي ذكرك؟ إذن بعدما ذكرك وجعلك مسلما ذكرك باليقظة حتى استيقظت. اليقظة من الانتباه.
أذان يا
طب نأذن.